بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. اللهم اجعلنا سببا في هداية من اهتدى، ولا تجعلنا يا مولانا سببا في ضلال من ضل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في بداية هذه المناظرة بعنوان النبوءات في الكتاب المقدس. وبداية أرحب بالقس Love you, okay. وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لساني ولسانه. حديثنا إذن عن النبوءات. فما هي النبوءات يا بارك الله فيك؟ النبوءة هي الإخبار عن الغيب القادم. فإذا حديثنا اليوم عما تضمنه الكتاب المقدس من حديث عن غيوب قادمة بشر بها هذا الكتاب. هل هذه النبوءات جميعا تحققت؟ هل هناك نبوءات صادقة ونبوءات كاذبة؟ هل هناك نبوءات مركبة يستشهد بها البعض وهي ليست نبوءات على وجه الحقيقة؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله في هذه المناظرة. إذا النبوءة هو الخبر الذي يتحدث عن المستقبل. هل في الكتاب المقدس نبوءات؟ الأستاذ لبيوكي سيستعرض لنا عددا من النبوءات التي يرى أنها كانت إخبارا عن المستقبل. وأنا أيضا سأتحدث عن نبوءات وردت في الكتاب وهي إخبار عن المستقبل. بداية دعوني أعرفكم على دلالة النبوءة وعلى أنواع النبوءات الموجودة في الكتاب المقدس. أولا، حسب معتقد القس لبيوكي، ما هي دلالة النبوءة؟ إذا كانت النبوءة صادقة فإنها لا تدل على شيء. نبوءة صادقة ولا تدل على شيء؟ نعم، حسب معتقد القس لبيوكي النبوءة ولو كانت صادقة، لو تحققت، فإنها لا تدل على شيء. لماذا؟ لأن التنبؤ بالغيوب من الممكن أن يصدر من الكذبة. نعم، أناس كذابون، أناس دجالون، أناس كافرون يتنبؤون فتتحقق نبوءاتهم، فبالتالي لا نستطيع أن نعتبر كتب هؤلاء الكذابين، لا نستطيع أن نعتبرها كتبا مقدسة لمجرد أن النبوءات تحققت. المسيح عليه الصلاة والسلام حسب متى 7 يقول: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ كانوا يتنبؤون في الدنيا باسم المسيح، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. إذن كثرة النبوءات التي تنبؤوها والمعجزات التي فعلوها لم تدل في حال من الأحوال على أنهم كانوا صادقين. وهكذا تتعطل دلالة النبوءة حسب الكتاب المقدس حتى على النبوة، بل حتى على الصلاح. في متى 24:24 المسيح يحذر فيقول: سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب، سيؤيدون بالمعجزات، سيتحدثون بالنبوات حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، لكن ما هو حال هؤلاء الذين يصنعون هذه النبوءات الذين يتنبؤون عن المستقبل؟ إنهم أنبياء كذبة، ليسوا بصادقين. هؤلاء لا تأخذوا منهم، لا تصدقوهم. إياكم أن تغتروا بكثرة ما يصنعون من المعجزات، فإنها لا تدل في حال من الأحوال على أنهم كانوا صادقين. أيضا أيها الإخوة الكرام، المسيح عليه الصلاة والسلام حذر من النبي الدجال الذي يأتي بعمل الشيطان يأتي بمعجزات كثيرة، لكن هذه المعجزات لا تدل أبدا على أنه يعمل بعمل من الله تبارك وتعالى، إن غاية ما تدل عليه أنه يصنع معجزات بقوة الشيطان. من هؤلاء الذين يصنعون المعجزات ويتنبؤون بالنبوءات وهم كاذبون بلعام بن باعور المتنبئ الكذاب، الذي كان في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام. كان هذا الرجل كما يقول عنه سفر العدد 24-16 يقول: الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير، الذي يرى رؤيا القدير. إذن هذا الرجل أوتي أعجوبة كبيرة، كان يرى رؤى الله وكان يسمع كلام الله، والكتاب المقدس يحدثنا في غير ما موضع عن النبوءات التي تنبأها هذا الرجل الكذاب الذي قتل على يدي جيش موسى عليه الصلاة والسلام. إذن تحقق هذه النبوءات بيد كائن من كان لا يدل في حال من الأحوال على أنه كان نبيا صادقا. لكن لو وجدنا في كتاب من الكتب نبوءة كاذبة، فما هي دلالة النبوءة الكاذبة؟ النبوءة الكاذبة تدل على أن الكتاب الذي وردت فيه ليس من عند الله. هذا ما يعلمنا إياه سفر التثنية في الإصحاح 18-20: وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه، يتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. في الفقرة التي بعدها يسأل: كيف أعرف هذا النبي؟ كيف أعرف هذا النبي الكذاب؟ إن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فتأتي الإجابة بأنه هذا النبي الذي يتكلم بالنبوءة الكاذبة هو النبي الكاذب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث نبوءة كاذبة ولم يصر، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان أي بكذب تكلم به النبي فلا تخف منه. كيف نحكم على نبوءة بأنها كاذبة أم صادقة؟ ننظر هل تحققت؟ إذا تحققت هذه النبوءة فهي نبوءة صادقة، لكن لا تعني بالضرورة أن صاحبها يأتي بوحي الله. أما إذا كانت النبوءة كاذبة لن تتحقق، فمعنى ذلك أن هذا ليس من وحي الله. أيها الإخوة الكرام، لدي ثلاث أنواع من النبوءات نتحدث عنها اليوم، كلها تتعلق بالكتاب المقدس. النوع الأول: نبوءات صادقة في الكتاب المقدس، نبوءات تنبأ بها الكتاب المقدس فتحققت. وهناك نوع آخر من النبوءات: نبوءات كاذبة لم ولن تتحقق. النوع الثالث: نبوءات مركبة ملفقة، ليست بنبوءات، إنما جرى تركيبها وتلفيقها لتصبح وتقدم للقارئ الكريم على شكل نبوءات. ويؤسفني أن أقول بأن غالب ما سيذكره القس لافيوكي سيدخل تحت هذا الباب، نبوءات مركبة وملفقة وليست نبوءات حقيقية إذا عرضت في مساقاتها الصحيحة. إذا لدينا ثلاث أنواع: نبوءات صادقة، نبوءات كاذبة، نبوءات مركبة وملفقة. أما النبوءات الصادقة فسأرجع الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى إلى مداخلة تالية، لكن هذه النبوءات حقيقة كثيرة، تلك التي هي صادقة بالفعل. لماذا تحققت هذه النبوءات أو لماذا كانت صادقة؟ لأن أصل هذا الكتاب هو من عند الله، لذلك لا غرابة أن تجد فيه بعض الأخبار الصادقة، لأنه لا يوجد أحد يقول بأن الكتاب المقدس قد تعرض للتحريف من أوله إلى آخره. لا ريب أن فيه بعض الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء. وهذه النبوءات منها ما يتعلق بالنبوءة المتحدثة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أرض فاران، أو بما بشر به دانيال النبي عن الملكوت القادم الذي يقهر الله به الأمم، أو عن الفساد الذي سيفسده بنو إسرائيل، وعن تغييرهم وتلاعبهم بالكتب إلى غير ذلك. فهذه النبوءات كانت تتنبأ عن نبي عظيم، عن ملك قاهر يقهر الناس بسيفه بقوة الله تبارك وتعالى، وقد تحققت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لن أتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، سأنتقل وأبدأ بالحديث عن النوع الثاني، وهي النبوءات الكاذبة. نبوءات كاذبة لم تتحقق، عدم تحققها يعني بأن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الكذب، لا يعلم الغلط. دعونا نبدأ بالنبوءة الأولى. النبي هوشع في القرن الثامن قبل الميلاد بعد داود عليه الصلاة والسلام بمئتي سنة. النبي هوشع ذكر نبوءة في إصحاح سفره في الإصحاح الثامن في الفقرة 11، يقول: لأن أفرايم كثر مذابح للخطية، صارت له المذابح للخطية. سبط أفرام من أسباط بني إسرائيل، أفرايم ابن يوسف عليه السلام، وكان يحسب سبطا مستقلا. هذا الرجل كثر سبطه الخطايا، وكثر الذبح للأصنام. ثم يمضي النص فيقول بأن الله سيعاقبهم. الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطيتهم. ما هي العقوبة؟ إنهم إلى مصر يرجعون. ما هي عقوبتهم؟ إنهم إلى مصر يرجعون. ويؤكد هذا في الإصحاح الذي بعده من نفس السفر، هوشع 9:3، فيقول: لا يسكنون في أرض الرب، بل يرجع أفرايم إلى مصر ويأكلون النجس في أشور. إذن هناك نبوءة بأن سبط أفرايم سيرجعون إلى مصر، وهذه النبوءة يؤسفني أن أقول بأنها نبوءة كاذبة لم تتحقق، لأنهم لم يرجعوا إلى مصر أبدا. إذا أردت دليلا على ذلك فاسأل التاريخ، والتاريخ شاهد حق لا يكذب. سيخبرك التاريخ بأنه لم يرجع أحد منهم إلى أرض مصر. وإن شئت دليلا آخر فارجع إلى الكتاب المقدس وإلى سفر هوشع أيضا في الإصحاح 11:5، ليخبرنا بأنهم لم يرجعوا إلى مصر. يقول: أنا درجت أفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم فلم يعرفوا أني شفيتهم. ثم يمضي النص فيقول: لا يرجع إلى أرض مصر. سبط أفرايم لا يرجع إلى أرض مصر، بل آشور هو ملكه، لأنهم أبوا أن يرجعوا. يثور السيف في مدنهم ويتلف عصيها ويأكلهم من أجل آرائهم. إذن لن يعودوا إلى أرض مصر بشهادة الكتاب المقدس وبشهادة التاريخ. إن هذه النبوءة نبوءة كاذبة. نبوءة ثانية في الكتاب المقدس لم تتحقق، تلك النبوءة التي جاءت في سفر الملوك الأول في الإصحاح الثاني في الفقرة 33. يقول: لأن الرب تبارك وتعالى أمر نبيه بأن يبشر داود ببشارة، فقال: ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. يكون لداود ونسله وكرسيه سلام إلى الأبد. إذن هم موعودون بالسلام إلى الأبد. إذن داود عليه السلام يعده الله بالسلام إلى الأبد. فهل تحقق هذا الموعود؟ أقول: لا، لم يتحقق. لقد تعرض أبناؤه للاضطهاد، فما إن مات سليمان عليه الصلاة والسلام حتى ثار الأسباط على كرسي داود وسليمان، وانقسم بنو إسرائيل إلى مملكتين ولم يسمعوا لأبنائه، وأذلهم الله تبارك وتعالى على يد الآشوريين وعلى يد البابليين، فلم يتحقق هذا السلام إلى الأبد. والعجيب يا إخوة يا كرام أن الكتاب المقدس أيضا يشهد على أن هذا النص كان نبوءة كاذبة. يقول في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 12:10: والآن، والحديث لله تبارك وتعالى وهو يتحدث مع داود، يقول: والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. النص السابق يقول: يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد، بينما النص الذي بين أيدينا الآن يقول: والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. ليش؟ لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحتي. إلى النبوءة في أن يستمر السلام في نسل داود عليه الصلاة والسلام إلى الأبد لم تكن نبوءة صادقة، كانت نبوءة كاذبة. الشاهد الثالث الذي أستشهد به على هذه النبوءات الكاذبة في الكتاب المقدس ما جاء في سفر التكوين 15:15، يقول: لأن الله عز وجل قال لإبراهيم: وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام، يا إبراهيم أنت حتموت، وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع، الجيل الرابع يعني من أولادك، يرجعون إلى هاهنا. إذن الجيل الرابع من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيرجعون إلى فلسطين. هذا إخبار عن المستقبل، نبوءة. هل تحققت هذه النبوءة؟ أقول لا، أقول لا. يقول له بأن الجيل الرابع منه سيرجع إلى أرض فلسطين، فلنرى هل رجع الجيل الرابع من أبناء إبراهيم إلى فلسطين أم أنهم هم الذين دخلوا إلى فلسطين. سنقرأ ما يقوله تاريخ ليخبرنا بأن الجيل الثالث والرابع هم الذين دخلوا إلى أرض فلسطين. من الذي دخل إلى أرض فلسطين؟ الذي دخل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام و73 واحد من أبنائه هم الذين دخلوا إلى أرض فلسطين. يعقوب عليه السلام هو الجيل رقم كم لإبراهيم عليه السلام؟ أولا الجيل الأول لإبراهيم هو إسحاق، والجيل الثاني هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، والجيل الثالث هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام اللي هم الداخلين. إذن الذي دخل ومعهم أحفادهم، إذن الجيل الثاني والثالث والرابع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الذين دخلوا إلى أرض فلسطين، بينما الكتاب يخبرنا بأنهم الجيل الرابع هو الذي سيخرج، وهذا لم يتحقق أبدا، بل الذين خرجوا هم الجيل الخامس والسادس أو الجيل السادس أو السابع. فموسى عليه الصلاة والسلام مثلا هو ابن لاوي، هو من ذرية لاوي، لاوي هو الجيل الثالث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو موسى ابن عمران، موسى ابن عمران ابن قاهث ابن لاوي، لاوي ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن ما ترتيب موسى عليه الصلاة والسلام وهو كان من أكبر من خرج، من أكبر الخارجين؟ لننظر موسى هل كان من الجيل الرابع أم كان دون الجيل الرابع بكثير. إذا كان الجيل الأول إسحاق، فالجيل الثاني يعقوب، فالجيل الثالث لاوي، الجيل الرابع قاهث، الجيل الخامس عمران، الجيل السادس موسى. ولاحظوا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان من أكابر الناس الذين خرجوا من أرض مصر، ولاحظوا أيضا أن موسى عليه السلام لم يدخل إلى أرض فلسطين. الجيل الذي خرج من أرض مصر مع موسى هو الجيل السادس، وواحد من هذا الجيل لم يدخل على أرض فلسطين لأن الله عاقبهم، فمات هذا الجيل كله في التيه، والذي دخل إلى أرض فلسطين هو الجيل السابع. إذن حين يقول الكتاب المقدس بأن الجيل الرابع سيدخل إلى أرض فلسطين، هذا في الحقيقة نبوءة كاذبة لم تتحقق بشهادة التاريخ وبشهادة الكتاب المقدس. ننتقل إخوة الكرام إلى النبوءة الرابعة الكاذبة من نبوءات الكتاب المقدس. جاء في سفر الأيام في الإصحاح 17-9 بأن الله وعد بني إسرائيل على لسان ناثان النبي فقال: وعينت مكانا لشعبي إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الإثم يذلونه كما في الأول. في نص آخر يقول يذلونه كما في الأول. إذن لا يعود بنو الإثم يبلونه كما في الأول، إذن لا يعودون إلى إذلاله. هذا الوعد جرى في زمن ناثان النبي الذي كان معاصرا لداود عليه الصلاة والسلام. إذن هذا وعد من الله بأنه لن يذل بنو إسرائيل كما حصل من سابق. فالسؤال: هل تحققت جاءت في الأيام الأول؟ أقول لا، لم تتحقق هذه النبوءة. لقد ذل بنو إسرائيل على يد بختنصر، وذلوا على يد بني آشور، وسبوا إلى بابل، ولم تتحقق هذه النبوءة. فعاد بنو الإثم وأذلوهم وبلوهم بكل البلايا، ولم تتحقق النبوءة التي جاءت في سفر الأيام الأول 17-9، وأيضا لم تتحقق النبوءة الثانية التي وردت في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 7-13، فقد قال الله تبارك وتعالى حسب زعمهم لناثان النبي، ولا يمكن أن يكون هذا من كلام الله لأنه لم يتحقق، قال له: متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك، والكلام لداود على يد ناثان النبي، متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. إذن وعده الله أن يبقي في ذريته المملكة إلى الأبد، لكن سرعان ما جاء نبوخذنصر وأخذ تلك البلاد وضمها إلى مملكته، وأخذ ملك بني إسرائيل وتباه إلى بابل، وقتل من قتل في القدس في أورشليم، وأخذ من بقي حيا معه سبيا إلى أرض بابل، ليثبت أن هذا الكلام لم يكن وعدا إلهيا، لأن الله تبارك وتعالى إذا وعد لا يخلف وعده. أيضا من النبوءات الكاذبة التي وردت في الكتاب المقدس ولم تتحقق، فعدم تحققها دليل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله، تلك النبوءات التي جاءت في سفر حزقيال. نبوءات شغلت عدة صفحات من الكتاب المقدس في سفر حزقيال، في الإصحاح 26 والإصحاح 27 و28 و29. هذه النبوءات كانت تتحدث بأن الله عز وجل يعد نبوخذنصر ملك بابل الوثني بمواعيد، ولا تتحقق هذه المواعيد. الله يعد نبوخذنصر ملك بابل الوثني بمواعيد، وهذه المواعيد لم تتحقق. أول هذه المواعيد أن الله وعده أن يسلطه على مدينة صور، على مدينة صور. نقرأ في حزقيال 26-7: قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب على صور نبوخذناصر ملك بابل من الشمال. إذن سيأتي نبوخذناصر اللي هو نبوخذنصر على مدينة صور من الشمال، ملك الملوك بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير. طيب ماذا سيحصل؟ يقول: فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل أي يا صور، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة،
ويرفع عليك ترسا ويجعل مجانق على أسوارك ويهدم أبراجك بأدوات حروبه لكثرة خيله يغطيك غبارها من صوت الفرسان والعجلات إلى أن يقول ينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك بوسط المياه ثم يمضي فيقول لا تبنين بعد لأني أنا الرب تكلمت. إذن الرب وعد نبوخذنصر بهدم صور وأن يدمرها وأن يأخذها وا 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 إلى آخره لأني أنا الرب تكلمت. أقول هذه النبوءة لم تتحقق، واسأل التاريخ، وبإمكان القس لبيوكي أن يكذبني ويخطئني فيأتي بي بشاهد واحد من التاريخ يقول بأن مدينة صور قد أسلمت بالفعل إلى الملك نبوخذنصر. لكن حتى أوفر عليه البحث في التاريخ فإني أقول له بأن سفر حزقيال في الإصحاح 29 يخبرنا بأن هذه النبوءة التي ورد في آخرها لأني أنا الرب تكلم، هذا الإصحاح يخبرنا بأن هذه النبوءة لم تتحقق. دعونا نسمع ماذا يقول له الرب. الرب في هذه النبوءة الجديدة يخبرنا بأن مدينة صور امتنعت على نبوخذنصر، لذلك الرب سيعطيه نبوءة أخرى. وأقول سرا بيني وبينكم، النبوءة الجديدة أيضا لن تتحقق. النبوءة الأولى بأنه سيعطيه أرض صور، سنرى بأنها لن تتحقق. والنبوءة الجديدة بأن الله سينصره وسيدخل على أرض مصر ويملك أرض مصر من أولها إلى آخرها، وهي أيضا نبوءة لم تتحقق. لنقرأ في حزقيال 29 على 17. كان كلام الرب إلي قائلا: يا ابن آدم، إن نبوخذنصر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور، كل رأس قرع وكل كتف تجردت، ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور. كان الله وعده أن يعطيه أرض صور، الآن جاء فحاصر صور ولم يستطع الدخول إليها، لذلك يقول ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور. طيب وين المواعيد السابقة؟ يضعون حجارتك ويهدمون بيوتك ويغنمون أموالك، كل هذا فين راح؟ ما هو فيه. يقول ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور أجل خدمته التي خدم بها عليها، لذلك هكذا قال السيد الرب. عندنا الآن نبوءة جديدة بدل النبوءة التي تخلفت، بدل النبوءة الكاذبة التي لم تتحقق. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذنصر ملك بابل. الآن صور نفذت نبوخذنصر، الآن عنده موعدة جديدة وهي أرض مصر. ها أنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذنصر ملك بابل فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه، قد أعطيته أرض مصر لأجل شغله الذي خدم به ولأنهم عملوا لأجلي. إذن موعدة جديدة، لأن الموعدة الأولى لم تتحقق. الموعدة الجديدة بأن الله سيعطيه أرض مصر، وأقول لكم لم تكن أرض مصر تابعة لنبوخذنصر ولا ليوم واحد. وصلت جيوش مصر ووصلت جيوش نبوخذنصر إلى أطراف مصر، وحصلت معركة بينه وبين المصريين في عام 605 قبل الميلاد تسمى بمعركة كركميش. هذه المعركة استطاع أن يهزم فيها المصريين، لكنه بعدها رجع إلى بابل ولم يستولي على أرض مصر. وارجعوا إلى تاريخ مصر لتروا بأن مصر لم يدخلها نبوخذنصر ولا يوم واحد حتى. طيب وين؟ في حزقيال 29 على 8 سنقرأ الكثير من النبوءات التي وعدها الله لنبوخذنصر في أرض مصر ولم تتحقق. نقرأ بعضها. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب عليك سيفا يا مصر، وأستأصل منك الإنسان والحيوان، وتكون أرض مصر مقصرة وخربة. هل تحقق هذا؟ هل مر يوم على أرض مصر كانت مقصرة وخربة؟ أقول لا، ثم يمضي النص فيقول: وأجعل أرض مصر خربا خربة مقترة من مجدل إلى أسوان، من الشمال إلى الجنوب إلى تخم كوش، لا تمر فيها رجل إنسان ولا تمر فيها رجل بهيمة، ولا تسكن 40 سنة، 40 سنة لن تسكن أرض مصر. وأجعل أرض مصر مقترة في وسط الأراضي المقترة، ومدنها في وسط المدن الخربة تكون مقترة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي. هل شتت المصريون في يوم من الأيام؟ أقول لا، لأنه هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم. هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروس، إلى أرض ميلادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة، إلى آخره إلى آخره. هل تحقق هذا؟ أقول لم يتحقق، ولم يتحقق ما جاء في إزقياس 30:6، وهو يقول: قال الرب: ويسقط عاضد مصر وتنحط كبرياء عزتها، من مجدل إلى أسوان يسقطون بالسيف، يقول السيد الرب، فتقفر في وسط الأرض المقفرة، وتكون مدنها في وسط المدينة الخربة، فيعلمون أني أنا الرب. ثم يمضي النص فيقول: قال السيد الرب: إني أبيد ثروة مصر بيد نبوخذ نصر ملك بابل. هل حققت هذه النبوءات على يد نبوخذ نصر؟ أقول لم تتحقق أبدا. لم يتحقق ما جاء في حزقيال 32: قال السيد الرب: سيف ملك بابل يأتي عليك بسيوف الجبابرة، أسقط جمهورك كلهم عتاة الأمم، فيسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها، وأبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة، فلا تكدرها من بعد رجل إنسان ولا تعكرها أظلاف بهيمة، حينئذ أنضب مياههم وأجري أنهارهم كزيت، يقول السيد الرب، حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها، يعلمون إني أنا الرب. كل هذه المواعيد التي وردت في حزقيال 19:20-21-22-23 كلها تتحدث عن سيطرة عظيمة لنبوخذ نصر على أرض مصر. واسألوا التاريخ، تاريخ مصر، هل حصل شيء من هذا؟ هل نضب مياؤها؟ هل رحل أهلها منها؟ أقول إن شيئا من هذا لم يحصل، وإذا كان شيء من هذا لم يحصل فهذه النبوءات نبوءات كاذبة، والله تبارك وتعالى لا يكذب. أرحب بزيادة القس، وأهلا وسهلا بك، تفضل لك المرة.
طبعا بحسب ما تفضل به الأخ منقذ محاوري مناظري، أنا راح أركز على نبوة واحدة فقط، وهذا ما يهمني وأعتقد السامعين: هل تمت النبوات في العهد القديم عن يسوع المسيح الناصري؟ راح أركز بهذه الجملة أولا كبداية، وراح أجيب بعض الشواهد اللي تؤكد أن هذا فعلا قد تحقق، بغض النظر عن النبوات الأخرى اللي كثيرين لا يعني يسيئون استفسارها، لأنه أكو أشياء عسرة الفهم في الكتاب مو كل واحد يقدر يفسرها، صعبة تفسيرها، وقسم من عندها تحققت وقسم لا زالت لم تتحقق. وحتى هاي القريتة على مصر هذه راح تكون في الضيقة العظيمة اللي راح تأتي على العالم، وراح تتحقق أكثر النبوات في الضيقة العظيمة. طيب خلينا سنركز على تحقيق نبوة مجيء المخلص. نبدأ أولا أول نبوة أول، بعدين شيء واحد لازم نعرف أنه الله لا يعمل شيء إلا ويعلن سره لعبيده الأنبياء، هاي لازم تكون مفهوم، وخصوصا البني إسرائيل، لأنه علاقة الله تضمنت حقيقة واحدة، وهي علاقة مسلسل علاقة الله مع الشعب القديم أي بني إسرائيل. فالله والله ليس من صنع بني إسرائيل كما يظن البعض، فالله هو أبو المسكونة خالق البشرية كلها، ولكن هذا الإله الخالق الكل كان له علاقة مع هذا الشعب اللي أساسا كانوا من نسل عبد إبراهيم، أول نبوة تحققت عن مجيء المسيحية كانت في بدون ما أعطيكم الشواهد فقط، كانت في تكوين 49 عشرة عندما تنبأ يعقوب لأولاده عن مجيء يسوع. بالضبط هذا اللي كتب الأب، شكرا أم سالوم. أتمنى إذا كان واحد من أي أخوة يعني ينطيني شواهد يحطها هناك أكون ممنون، ما يهم يعني أخ أي واحد من الأخوة ربي بارك. طيب النبوة الثانية تتكلم في خروج عن الحياة المحرقة، وكان هناك حية نحاسية اللي ينظر إليها مكان مكان شو اسمه يتأذى، هذه الحية النحاسية كانت ترمز إلى المسيح، وأيضا بغض النظر عن أرى الدم وعبر عنكم اللي كانت ترمز إلى الذبائح واللي كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح. وأيضا في خروج 16:4-5 يتكلم عن خبز النازل من السماء، وهذا راح نشوفه بعدين في يوحنا عندما تكلم المسيح عن نفسه أنه هو الخبز النازل من السماء، وهذا ما جعل اليهود الأقطاب الهرم اليهودي أن يزعلون من هذا الكلام. طيب نروح أيضا إلى تثنية 18-15 تشير إلى مجيء المسيح، تنبأ عليها موسى النبي. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي لو تسمعون، وكل من لا يسمع من ذلك النبي يبال. من هو؟ يسوع. فأنا مرة قلت وأقول أيضا وأضيف أن المسيح في شخصيته نراه معادلا لله، عبدا لله، أيضا ابن الإنسان، ونبيا يتنبأ على أمور آتية، وفي نفس الوقت مرسل من الله ورسوله. في شخصية المسيح كل هذه نراها، وبالدرجة الأولى ابن الله الحي. طيب في ميخا 5:2-3 ميخا وأنت يا بيت لحم أفراتا منك يدعي منك يخرج لي الذي يدعى، هو يكون مدبر يدبر الشعب. إشعياء أيضا إشعياء 7:9-10 إشعياء 53 دانيال 7 خروج، يعني كل هذا ذكرت لكم إياها. وأيضا في العهد الجديد نرى في يوحنا كثير من هذه الأمور اللي يتكلم المسيح عنها بناء على ما كتب عن المسيح. فبالنسبة لنبوة المسيح قد تحققت. أما عندما قال المسيح هذا الكلام اللي أنت تفضلت به دكتور منقذ عزيزي، عندما قلت أن المسيح قال سيقولون لي في ذلك اليوم أليس باسمك تنبأنا، أنا لا أنكر أنهم في أنبياء كذبة، هذول الأنبياء الكذبة ادعوا أساسا كانوا من بني إسرائيل ادعوا لعلاقتهم بالله وأنهم يعرفون المسيح، ولكن كذبوا تكلموا بالكذب، ولا زال حتى اليوم في المسيحية أنبياء كذبة. النبي يتنبأ بدون ما يحيي إليه روح الله، يتنبأ على أخوه الآخر، يتنبأ على أمة، يتنبأ على شعب، في أنبياء كذبة في مو ما أقول لك ما في، لكن احنا ما نتكلم، نحاول ان نركز على من هو النبي الحقيقي اللي تمت فيه النبوة، الرب يسوع 100%، ماكو شك انه هو فعلا قد تحقق كل النبوات ما قيل عنه، وهو ايضا ما تكلم عن ما سوف يأتي على هذا العالم. بالنسبة للحسقيان اللي تفضلت انت به هذه راح كلها راح تصل عزيزي بالضيقة العظيمة، اكو وايا اشياء، اكو حتى في دانيال بعد اشياء ما صارت، ولازم نعرف شيء واحد اذا نريد نعرف تكوين العالم وعلاقة الله مع العالم القديم والجديد ومجيء المسيح وقطع المسيح، اسبوع اللي قطع فيه رئيس شعب يأتي اللي هو المسيح، وايضا في نفس الوقت لإتمام كل هذه النبوات يجب أن نذهب إلى دانيال. دانيال كان هناك حادثة، والحادثة كانت تتعلق في نبوخذ النصر. نبوخذ النصر كان امبراطور مقيم الله لهذه الامبراطورية الشامخة اللي كانت اللي كان هو أول امبراطور فيها اللي هي مملكة بابل. وفي ذاك الوقت نبوخذ النصر شاف حلم عن تمثال رأسه ذهب وصدر كذا من نحاس من فضة وأطرافه من نحاس وأيضا الأصابع القدمين. ونتكلم هناك عن هذا التمثال. فالعالم كله من هذاك اليوم وكل اللي صار في علاقة الله مع الشعب القديم ومجيء المسيح وإلى نهاية العالم كله يتعلق في ذاك الشسمة في ذاك الموضوع في ذاك الحلم اللي شافه نبوخذنصر. وما كان أحد يقدر يفسره إلا رجل الله دانيال اللي كان هو أساسا مع عبراني وكان عنده ثلاث تلاميذ شدرق وميشق وعبدنخ وتعرفوا القصة. فعزيزي الدكتور منقذ إذا تريد تعرف عن النبوات روح ركز دراستك على دانيال. دانيال هو من أفضل الأسفار اللي يتكلم عن النبوات اللي قسم منها تحققت وقسم منها ذات ما متحققت. فكان إعلان الله منذ البداية عن نفسه، الله أعلن عن نفسه في الخليقة في الطبيعة، والله أيضا أعلن عن ابنه لشعب بني إسرائيل من خلال الأنبياء. فالله كان يعلن للأنبياء عن مجيء الابن. نتيجة هذه كانت أنه الله عندما تكلم في جنة عدن عندما كان هناك السقوط الأول، الله تكلم أو تنبأ عن النبوة سوف تتحقق، وبعد ما كان كل شعب يهودي أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، وهذا فعلا قد تم. وتذكرون الرب يسوع من كان على الأرض قال هذا الكلام لبني إسرائيل، قال أبوكم إبراهيم تهيل بأن يرى يومي فرأى وفرح. أي يوم كان هذا؟ إبراهيم آمن بمجيء ابن الله الحي بالإيمان. الإيمان هو أننا نبني حياتنا وعلاقتنا مع الله التي لا ترى من خلال أمور آتية في المستقبل. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فإبراهيم آمن من أن يوم المسيح سوف يأتي ويموت من أجلهم. وكل إنسان إن كان نبي وإن لم يكن نبي لم يؤمن بهذه الكيفية لا يخلص. وتذكرون كل زين عندما مات، عندما جاء المسيح وصلي، يقول الكتاب أنه كثير من القديسين قاموا من القبور وشافوهم بني إسرائيل. أذين ليش سموهم قديسين؟ قديسين لأنه كانوا يؤمنون بهذا المبدأ، مبدأ مجيء المسيح أو يوم الرب، ومن جملتهم إبراهيم اللي آمن. هذا اللي يتكلم به الرب يسوع. الرب يسوع هو الله اللي يعرف كل شيء، وهو ابن الله الذي كان يعطيه الله الكلام. هذا يقول أضع كلامي في فمه، الله الأب يتكلم أنه يضع الكلام في فم ابنه. والمسيح كان دائما يقول ما أسمع أنطق به أتكلم به، وهذا فعلا ما قد تم. وكان أيضا كل الأمور اللي تكلم عنها المسيح كانت نراها تحصل. والمسيح أيضا حذر بني إسرائيل من أن هناك سوف يأتون أنبياء كذبة، حذرهم. والأنبياء الكذبة أساسا من أين أتوا؟ الأنبياء الكذبة لا يمكن أن يأتي نبي كذاب إلا يكون يعلم يعرف الله أولا. النبي أيضا يعرف الله لكن لا يتكلم بكلام الله، يتكلم بما يسمع من عقله، وممكن يكون الشيطان قد أوحى له أو ممكن هو نفسه نتيجة الأشياء اللي يراها من حوله، فهو يحلل الأمور ويتكلم فيها ويعتبرها النبوة، ولكن الله لا علاقة له بذلك. فنحن لا نقدر نقول أن الله الذي تكلم على فم إشعياء وتنبأ إشعياء لبني إسرائيل من أن المسيح سوف يموت بكذا وكذا كشاة تساق للذبح، هذه نبوة قد تحققت. ثيران باشان اكتنفتني، هذه تحققت اللي كتبوها في المزامير 22، هذه نبوات تحققت. فأنا تركيزي اليوم على نبوة المسيح اللي تحققت 100%، وجاء المسيح ليكمل ما تكلم الله به على لسان أنبيائه. فالله تكلم على الأنبياء بني إسرائيل للشعب القديم اللي هم اليهود، بغض النظر عن المعاناة اللي كان لله مع هذا الشعب نتيجة تمردهم على وصايا الله في كثير من الأوقات وتقديم أولادهم لمولك وأيضا للشيطان كقرابين، وهم كانوا يعرفون الله. ولكن مع ذلك الله تكلم، لأن الله كان ينظر أبعد من ذلك، كان ينظر إلى الأمم الذين سوف يقبلون بخلاص ابنه. ها أمة لم أعرفها تأتي إلي، ها أمة لم أعرفها. الأمم الله ما عرف الأمم، مو ما يعرفهم، لكن الله ما تعامل مع الأمم مثل ما تعامل مع بني إسرائيل. فلذلك نرى علاقة الله مع بني إسرائيل كانت علاقة متينة، وعلاقة إلها مميزات، وعلاقة إلها ضرورات على مر الأجيال، إن كان قد آمنوا بها كأمة. ولكن مع ذلك عندما تكلم الله على لسان الأنبياء، لأكثرهم يهود من ميخا وإشعيا وشسمه دانيال وبالمزامير اللي كتبها داود وكل اللي ويعقوب، كلهم هذول كانوا يهود. فعلاقة الله كان أن يقيم مملكة سماوية من ابنه السماوي، مملكة سماوية من ابن السماوي، لكن هذه المملكة لا تكون أساساتها الأرض العتيقة القديمة أو أورشلم القديمة، لكن أورشلم الجديدة النازلة من السماء. لأنه الله يعمل هذه الأمور على المدى البعيد، علينا أن نفهم المدى البعيد هو كأن الإنسان يؤمن بأشياء سوف تحصل، وهذه لا تأتي من نتيجة أفكار الإنسان إلا وتأتي من نتيجة علاقة الله مع الإنسان بما يوحي له روح الله. لذلك احنا نعلم ان بولس الرسول مرة كتب قال لم تأتي نبوءة بتفسير خاص، لم تأتي نبوءة قط بتفسير خاص، بل تكلم اناس الله القدوسون قديسين مسوقين من الروح القدس، اي بمعنى ان التلاميذ المسيح اللي صار عندهم هذا الامتياز عندما امنوا بالمسيح، او تلاميذ لتلاميذ المسيح من خلال كرازتهم بشارتهم، هذولا يعطى لهم الروح القدس كعطية، والروح القدس يتعامل معهم ويعلمهم ويوحي إليهم. وكل واحد عندما مثلا يقيم الروح القدس شخص مؤمن وقبل المسيح مخلص لحياته، يقيمه مثلا يكتب إنجيل أو يكتب رسالة، أو واحد كل واحد الله مطيه شكل. فهذولا الله أعطاهم هذه النبوات اللي تمت بالفعل، أعطاهم أن يكتب. تطلع شلون؟ فشو عزيزي، خلينا نركز على هذه. أنا تركيزي هسه في المداخلة الأولى أنه مجيء المسيح قد تم فعلا، حرفيا قد تم، وفعلا كل ما تكلم به الله صار. فلهذا الأساس أنه النبي المسيح تكلم أيضا بعد ما صار، تكلم عن بعض الأنبياء الكذبة، وجوه هواية أنبياء كذبة بعد المسيح. وبولس الرسول مرة تكلم للتلاميذ وقال هذا الكلام، وهذا كان تنبؤ عظيم وفعلا قد تم، عندما قال سيقوم من بينكم من وسطكم تلاميذ يتكلمون بأمور ملتوية حتى يجعلوا الكثيرين يرتدون عن الحق. ونحن نعلم أيضا كيف بولس كان يعالج الرسالة مع الغلاطين عندما يقول أنما ابتداتم به بالروح تكملون في الجسد، أرادوا أن يرجعوا إلى الوراء. هاي أشياء تنبأ عليها، وكل هذه الأشياء صارت لنا مثالا، وفي نفس الوقت صارت لنا أمور نفهم منها علاقة الله مع فيما تكلم من خلال الأنبياء وفيما صار لنا في المسيح. وهذا لا يعني أنه في المسيحية لم يخرجوا أنبياء كذبة، خرجوا أنبياء كذبة. قبل فترة واحد ادعى قال أني مسيح، وراحوا وراء كم واحد وقتلوا هذا الأخ جونز تعرفون، كورش هنا في أمريكا، يعني وأمثال كثيرين جوي ادعوا النبوة وادعوا أنهم مسحاء من الله لكن كذابين. لكن المسيح كان كلش واضح، الوحي كان كلش واضح في عبرانيين عندما يقول الله كلمنا في هذه، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق ومختلفة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه. لا يمكن لله أن يرسل نبي أو يسمح لأي نبي آخر أن يقيم مملكة أرضية أو عقيدة، مع احترامي لعقيدتكم ونبيكم، هذا بحسب الكتاب المقدس بحسب عبرانيين، أي بمعنى المسيح الذي هو له مطلق الحق أن يتكلم باعتباره ابن الله وجاي من السماء، تكلم بهذا الكلام وأوحى للوقا اللي كتب رسالة العبرانيين. على كثير يقولون أنه لوقا هو الكاتبة وكان بولس مهم، المهم الكاتبة مجهول، fine no problem، ممكن هذا صحيح معنا، ولكن مع ذلك إنما كتب قد كتب لتعليمنا، أي بمعنى أنه كان على العالم أن يكون متهيئا لا يقبل أي نبي آخر، لكن جاءوا أنبياء كثيرين وادعوا النبوة من الله أو من أنفسهم، وليس فقط الإسلام قام له نبي والكريم وأيضا أسس الإسلام، هناك أنبياء كثيرين أيضا أسسوا فلسفات أخرى وعدهم أتباع إلى يومنا هذا. فممكن غير ما مدعين من الله بحسب قول المسيح في العبرانيين، أنا شخصيا أؤمن ما قاله المسيح ولكن غيري ما يؤمن، وممكن يتنبأ وممكن يدعي النبوة أو أي شيء من هذا القبيل ويكون له أتباع على مر الأجيال، هذا يطبع بينه وبين الله، تلاحظ شلون؟ لكن أريد أقول لمناظري وللأخوة الجالسين أن نبوة المسيح قد تحققت عندما تكلم الله وأعلن سره لأنبيائه لعبيده الأنبياء ويسميهم عبيد فعلا. احنا امام قداسة الله قلتنا عبيد، ما علينا الا ان نغبر بما تمليه مشيئة الله لنا حتى نعطي نوصل الحق للناس. فانا ركزت في مداخلتي الاولى وخلصت مشكورا تركيزي على هذه النبوة، وخلينا نناقش بعدين النبوات الاخرى، مو مشكلة، ما عندي مشكلة بها اطلاقا. وشكرا على المايك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بسيادة القس ومرحبا بك. الحقيقة سيادة القس ترك كل ما تحدثته عن النبوءات الكاذبة، لكنه تحدث فقط في نقطة واحدة فرد علي فيها حين قال بأن النبوءة المتعلقة بمصر ستكون في الضيقة العظيمة قبيل الساعة، وهذا ليس بصحيح أستاذ الكريم. لن أعيد لك النبوءات، لكن سأقرأ عليك ما يفيد أن هذه النبوءات تتعلق ضرورة بنبوخذ نصر. لما قال الرب في حزقيال 26 قال السيد الرب ها أنا ذا أجلب على صور نبوخذ راصر ملك بابل، تتحدث عن الملك نبوخذ نصر. في 29 من حزقيال كان كلام الرب إلي قائلا يا ابن آدم إن نبوخذ راصر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور، حاضر صور بالفعل لكن ما تمكن منها، لذلك بماذا يعده؟ هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أبني أرض مصر لنبوخذ راصر ملك بابل فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها. حزقيال 30 هكذا قال السيد الرب إني أبيد ثروة مصر بيد نبوخذ نصر ملك بابل. فالحديث عن رجل محدد اسمه في التاريخ نبوخذ نصر، وعده بصور فحاصرها ولم يستطع الدخول إليها، فأعطاه الرب بدلا من صور مصر ولم يستطع أن يدخل مصر ولا أن يحقق هذه النبوءة. هذه قضية أولى. الأستاذ قال بأن النبوءات عسيرة الفهم، أقول هي عسيرة الفهم لأنها لم تحصل ولن تحصل، فهذا هو سبب عسرها. الأستاذ نقلني حقيقة إلى باب أسميه باب النبوءات الصادقة، لذلك لن أتحدث في هذا النص في باب النبوءات الكاذبة في هذه المداخلة، سأرجئها لمداخلة أخرى، لأتحدث الآن عن النبوءات الصادقة الموجودة في الكتاب. بالفعل هناك نبوءات صادقة في الكتاب تتحدث عن النبي العظيم الملك العظيم الذي بشر به يعقوب عليه الصلاة والسلام في سفر التكوين 49:10 التي قال عنها بأنها أول نبوءة، وأيضا النص الذي ذكر بأنه في سفر دانيال عن الحجر القادم الذي سيضرب رأس التمثال ويديه ورجليه ويهدهما. أقول هذه نبوءات فعل نبوءات صادقة يا إخوان، إنها تتحدث عن نبي عظيم. من هو هذا النبي العظيم؟ دعوني أمهد بنبوءة في سفر المزامير المزمور 45، وهي لم يذكرها الأستاذ لكن سأبدأ بها لأعود حيث تحدث الأستاذ. تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، هناك ملك جبار يأمره الله أن يأخذ سيفه، جلالك وبهاءك وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق، يأمره بالركوب والجهاد من أجل الحق والدعة والبر، فتريك يمينك مخاوف، سترى في الطريق ما يخيفك، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. من هو النبي الذي أذل الله له الشعوب فخضعوا تحت رجليه؟ هل هو النبي الذي يزعم أتباعه أنه كان إلها وأنه علق
على أعواد صليب روماني، وأنهم بصقوا عليه وعروه وضربوه ووضعوا على رأسه تاج الشوك؟ أقول لا، إنها تتحدث عن ملك عظيم. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. هل النبي الذي يقول أتباعه بأنه قد صوع أعداؤه في موطئ قدمي؟ لا، كان الحديث عن نبي آخر، وهو النبي الذي تحدث عنه سفر التكوين 49:10، النص الذي أشار إليه القس ولم يقرأه. يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. يا بني إسرائيل اسمعوا إلى أبيكم ماذا يقول. الرب يخبرهم بما سيصيبهم في آخر الأيام، فماذا يصيبهم يا يعقوب؟ عليك صلوات ربي وسلامه. يقول النص: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. سيبقى القضيب بمعنى الملك، ومشترع أي الشريعة، سيبقى الملك والشريعة في سبط يهوذا الذين كان فيهم الملك في بني إسرائيل حتى يأتي شيلون. إذن السؤال: هل شيلون القادم هذا من سبط يهوذا؟ أقول لا، لأن النص يقول: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. إذا جاء شيلون سينزع الملك وتنزع الشريعة من سبط يهوذا، وله يكون خضوع شعوب. أنتم تقولون بأن المسيح من سبط يهوذا، إذن شيلون القادم ليس من سبط يهوذا. دعوني أقرأ لكم النص في نسخة الرهبانية اليسوعية لأنه أوضح. يقول: لا يزول الثورجان من يهوذا ولا عصا القيادة من بين قدميه إلا أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب. إذن سيأتي صاحبها، صاحب الشريعة وصاحب الصولجان، وتطيعه الشعوب. فهل هو المسيح؟ من الشعوب التي أصل؟ حسب الترجم يوناثان يقول: لا يتوقف الملوك والحكام من عائلة يهوذا، ولا يتوقف معلم الشريعة من نسله حتى يجيء الملك المسيا أصغر أبنائه. إذن عندما يأتي هذا ستتوقف الشريعة وسيزول الملك من بني إسرائيل. لماذا؟ لأن القادم ليس من بني إسرائيل. الأستاذ أيضا حدثني عن سفر التثنية في الإصحاح 18، وهو قوله: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. نسألهم: من هو هذا النبي؟ يقولون: هو عيسى عليه الصلاة والسلام. لا، النص لا يقول هذا، النص يقول: أقيم لهم نبيا، ما قال إلها. أنتم تقولون عن المسيح بأنه إله. من وسط إخوتهم، ليس من وسط أنفسهم، من وسط إخوتهم. وإخوة بني إسرائيل هم العرب، أي من أبناء عمومتهم، فهذا الاستخدام معهود في لغة بني إسرائيل، وبإمكاني أن أحضرك شواهد عليه. وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه له، بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. من يعصي هذا النبي الله سيطالبه، الله سيعاقبه. بينما المسيح عليه الصلاة والسلام لم يعاقب أعداؤه، بل حين صلب كما تقولون قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. شتان شتان بين نبي سيغفر لأعدائه وبين نبي سيطالب الله أعداءه، أي سيعاقبهم. أيضا تذكر أستاذي الكريم أن النص يضع من علامات النبي، يقول: فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. النبي الكاذب هو ليس بنبي لله تبارك وتعالى، أما النبي الصادق الذي يقول نبوءة فتتحقق فهذا نبي لله تبارك وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقرب من 1000 نبوءة كلها كانت تتحدث عن أمور من المستقبل وقد حققها الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. بينما في كتابكم نجد أن هناك الكثير من النبوءات التي أخبر عنها المسيح عليه الصلاة والسلام، ويؤسفني أن أقول بأنها وحسب كتابكم لم تتحقق، وسيمر معنا تفصيل هذا بإذن الله عز وجل. أيضا أستاذ الكريم، ما جاء في سفر دانيال يتحدث عن النبي العظيم الذي سيملكه الله تبارك وتعالى على الأرض، فيقيم مملكة أرضية وليست مملكة روحانية. أنت تقول أستاذي بأن مملكة المسيح كانت مملكة روحانية. أقول نعم، لكن الله كان يعد بملك أرضي يرث على كرسي داود. مملكة داود كانت مملكة أرضية، والمسيح القادم، المسيح المنتظر، المسيح العظيم، هذا ملكه ملك أرضي. لذلك سأقرأ لك آخر المنام بعد أن تحدث عن المملكة الأولى اللي هي الرأس من ذهب اللي هي المملكة البابلية، ثم المملكة الثانية النحاسية اللي هي الصدر والذراعان من فضة، ثم البطن والفخذان من نحاس، ثم بعد ذلك الساقان من حديد، ثم قدمين إحداهما من حديد والأخرى من خزف. يقول في آخره في دانيال: وفي أيام هؤلاء يقيم إله السماوات مملكة لم تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك. مملكة أرضية ستفني ممالك أرضية وهي تثبت إلى الأبد. لو كانت ممالك الرومان واليونان والفرس ممالك روحانية، فمملكة المسيح الروحانية ستفنيهم. أما أن تكون هي ممالك أرضية، فالمملكة التي ستفنيهم مملكة أرضية. المسيح عليه الصلاة والسلام لم يحقق في يوم من الأيام تلك المملكة الأرضية، بل حين أرادوا أن يملكوه هرب في يوحنا 6:15. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، أي ملكا أرضيا، انصرف إلى الجبل وحده. لكن هذه المملكة الأرضية ليست في بني إسرائيل. المسيح عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، فهذه النبوءة نبوءة صادقة. يقول في متى 21:42 في مثل الكرامين الأرضياء اللي قتلوا عبيد الملك، قتلوا أنبياء الله ولم يعملوا بالشريعة، فماذا يصنع الله بهم؟ المسيح يسأل التلاميذ: ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ فأجاب التلاميذ: أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا. بنو إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء سيهلكهم الله عز وجل، ويأخذ الكرم ويسلمه إلى كرامين يعطون الأثمار في أوقاتها. فماذا قال المسيح؟ إجابتكم صحيحة. قال: الحجر الذي رفضه البناؤون. هناك أمة كانت مرفوضة قد صارت رأس الزاوية. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. كان هذا الاصطفاء لهذا الحجر الذي تحدث عنه دانيال، الذي ضرب وسحق كل الممالك، يقول: من قبل الرب كان هذا. اختيار هذا الحجر كان اختيارا إلهيا من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم، يقول لمن إسرائيل: أقول لكم إن ملكوت الله، أي اصطفاء الله، الملكوت القادم ليس في بني إسرائيل، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. يعطيه الله عز وجل لأمة أخرى تقوم بواجب الاستخلاف. من هي هذه الأمة؟ التثنية 32:19: فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال: أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرتهم، إنهم جيل متقلب، أولاد لا أمانة فيهم. من هؤلاء؟ بنو إسرائيل. هم أغاروني بما ليس إلها، وأغابوني بأباطيلهم. طيب ماذا سيصنع الله؟ فأنا أغيرهم، يغيرهم بأمة أخرى، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. والغباء لا تصف به الأمم، لذلك الأحرى أن يقال بأمة جاهلة. من هي هذه الأمة الجاهلة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا أستاذ الكريم بالفعل العالم ينتظر النبي العظيم الملك الجبار صاحب السيف الذي يوطئه الله على هامات أعدائه والذي يقيم مملكة أرضية تفني الممالك التي قبلها. هذا النبي ليس من بني إسرائيل، من وسط إخوتهم. هذا النبي يعاقب الله أعداءه. هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النبوءات التي أشرت إليها هي بالفعل نبوءات صادقة، لكن كانت تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن تتحدث عن أخيه المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه النبوءات نبوءات صادقة، لكن الأستاذ ذكر نبوءة لا أوافقه عليها وأعتبرها من النوع الثالث من أنواع النبوءات، وهي النبوءات التي تعرضت للتركيب. النبوءات النوع الثالث التي تعرضت للتركيب، ركبوها تركيبا لتنطبق على المسيح. فذكر ما جاء في سفر ميخا في الإصحاح 5:2: وأما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة. وأنت صغيرة، لاحظ النص ماذا يقول؟ وأنت صغيرة، وأنت صغيرة. أن تكوني بين ألوف يهودا فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل. إذن سيخرج متسلط على إسرائيل من فين؟ من بيت لحم. وأنت صغيرة، متى تسلط المسيح على بني إسرائيل؟ أخبروني بالله عليكم في أي يوم تسلط على بني إسرائيل. حسب معلوماتي بأنه لم يتسلط على بني إسرائيل يوما واحدا. يا رجل، في يوم من الأيام الناس طلبوا منه أن يحكم بينهم، فما قبل أن يحكي بينهم وقال لهم: من أقامني بينكم قاضيا؟ لوقا 12:13: يا إنسان، من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ لما أرادوا أن يملكوه هرب منهم. المسيح حسب متى 13:24 كان يدفع الجزية، فهل هذا يصح أن يقال عنه بأنه متسلط على بني إسرائيل؟ أقول لا، لا يصلح أبدا أبدا. المسيح القادم كان مسيحا قويا، والمسيح أو النص يتحدث عن متسلط على إسرائيل، والمسيح لم يتسلط على إسرائيل. لكن انظروا إلى التركيب يا إخوان، هذه النبوءة جاءت في ميخا يقول وأنت صغيرة، في متى 2:5 هكذا مكتوب بالنبي. الآن متى سينقل لنا النبوءة، انظروا كيف سينقلها: هكذا مكتوب بالنبي، وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى. لست الصغرى، لاحظوا الفرق. النبوءة في ميخا تقول أنت صغيرة، أنت صغيرة، بينما هنا النبوءة حسب متى تقول لست الصغرى. أرأيتم؟ إنهم يحاولون تركيب النبوءات لكنهم ينسون تلك المفارقات التي تكون بينهم وبين النبوءات، فهذه من النوع الذي نسميه نبوءة مركبة لم ولن تتحقق في المسيح، لأنها تتحدث عن إنسان مسلط بينما المسيح لم يكن مسلطا حسب هذا النص. تفضل أستاذ، لك المايك.
طيب، شكرا. الحقيقة أنت نوهت إلى عدة أماكن وعدة يعني أن ركزت على 3-4، أحاول أنا بقدر الإمكان بحسب وقت الضيق أن أتكلم عن تثنية، نركز على التثنية اللي قريناه: نبيا مثلي من وسط إخوتكم. من وسط إخوتكم منهم هم اليهود، من وسط إخوتكم. و مع احترامنا لنبي الإسلام كان أممي، كان من قريش، فهو لا ليس هذه النبوة على نبيكم، يعني مع احترامي لمشاعرك ومشاعر المسلمين اللي يصورون أنه هذا نبيكم. طيب، هاي النبوة هي للمسيح. يباد، شو معنى كلمة يباد؟ يعني يدان في جهنم النار. المسيح قال إن لم تؤمنوا لبني إسرائيل، لم تؤمنوا إني أنا هو فجميعكم تهلكون. وفي موضع آخر يقول تؤخذ ويأخذون شو اسمه تعطى لأمة أخرى. فالأمة الأخرى من هي الأمة الأخرى؟ هسه أقول لك من هي. هي مجموعة شعوب وأمم وقبائل قبلوا كفارة المسيح. إذا نروح إلى رسالة بطرس نقرأ بعض الأعداد في الإصحاح الثاني رسالة بطرس الأولى، يقول شو؟ نقرأ من بداية، يقول اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا لبن العقل العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختارا من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين لأتباعه للذين آمنوا بكفارة المسيح، مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب ها أنا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يغزي، فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، أي المسيح كان عثر لهم، وحجر صدمة وصخرة عثرة للذين يعثرون غير طائعين الكلمة الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم، وأنا واحد من عندهم بامتياز نعمة الله، فجنس مختار، وأنا دمي ليس يهودي لكن أنا كنت أممي، وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تغبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله. فشعب الله الحقيقي هي الكنيسة، أتباع المسيح من ولدوا ليس من لحم ودم ولا من مشيئة جسد بل من الله بامتياز نعمة الله. أنا واحد من عندهم، أعلن هذا قدام كل البشرية والرب يسمع كل الزين. هو هذا اللي يقصد فيه، لم يؤمن بذاك النبي يبال. الكتاب المقدس واضح في يوحنا يقول من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فليؤمن في الإبن له حياة، الذي لا يؤمن بالإبن لم تكن له حياة بل يمكث عليه غضب الله. وغضب الله جاء على بني إسرائيل نتيجة أنهم رفضوا أن يملكوا المسيح ملكا على قلوبهم. المسيح لم يأتي عزيزي الدكتور منقذ، المسيح لم يأتي والمستمعين الأفاضل، لم يأتي ليؤسس مملكة أرضية. كانت فكرة الهرم اليهودي الرجال الدين كانت فكرتهم توافقت مع فكر أحد تلاميذه اللي هو يهوذا الإسخريوطي. كان فكرهم بالمسيح المنقذ المكتوب عنه في النبوات أنه يقيم لهم مملكة، وهذه المملكة هي أن تكون مملكتهم بيديهم، لكن هم كانوا تحت سلطة الرومان. تصوروا أن المسيح جاء الوقت لكي يزيح الرومان بقوته، وكانوا يتصورون اليهود أن المسيح الذي يأتي يجب أن لا يموت، لكن هذا يتكلم عن موته عن فدائه، تكلم عن موته وقيامته في اليوم الثالث. لذلك لم يقبلوا بالمفهوم الروحي لتكميل رؤية الآب لبني إسرائيل وللعالم أيضا من خلال موت ابنه، لكن هم نظروا إلى أمور أرضية جانبية تملي أفكارهم ونزواتهم وطموحاتهم وأنانيتهم لذواتهم فقط، غير ناظرين إلى الله وإلى إكمال خطة الله في ابنه يسوع المسيح. لذلك أرادوا أن يكون المسيح منقذ ليزيح الرومان ويضعهم هم في الحكم وتعود العوائد لهم، لأنه كانوا لا زالوا في ظل الناموس. لذلك عندما أنت تقول أنه هو إجا هاي اللي قريتها كتبتها عن شسمة شريعة مشترع اللي قال فيها يعقوب لا يزور قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. لازم نعرف أنه عندما جاء المسيح توقفت الذبائح، لأنه كان يرمز إلى ذبيحة نفسه، كان يرمز إلى الذبيحة العظمى. هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، والحمل اللي كان يرمز إليه الرب يسوع له كل المجد. فلذلك نرى أنه هو بمجيئه قد توقفت الذبائح، هذا كان يقصد. أي وقفة الشريعة انتهت الشريعة، ما انتهت كنموذج لوصايا، لكن الموسى اللي كان يوصي بني إسرائيل لإتمام هذه الشريعة اللي فشلوا فيه وقد تممها بجسد بشريته. فلذلك نرى هنا مجيء المسيح هو لإيقاف الناموس ولإكمال الناموس، إيقاف الذبائح ولإكمال الناموس. فإذا الشريعة بقت، أي الناموس بقى كوصايا، لكن الموصي عليه اللي هو الله، اللي ما قدر أي بشر يهودي أن يرد الله حقه، فإلا اللي كان يؤمن بمجيء المسيح كذبيحة ومن جملة إبراهيم، فالمسيح بجسد نفسه هو قدم نفسه ذبيحة مرة وإلى الأبد، وصار أن رئيس كهنتنا العظيم لمين؟ الذين آمنوا فيه، لقليل من اليهود والكثير من الأمم العالم. لذلك شوف من قريبكم إياه في شسمة، وقال المسيح هذا الكلام: سيأتون من المشارق ومن المغارب ويتكون في حضن إبراهيم. وأما بني الملكون اللي كانوا يصورون هم بني إسرائيل يلقون في الظلمة الخارجية، والظلمة الخارجية هي جهنم النار اللي كثيرين اليوم في هاي اللحظة هم في نهاوية نتيجة تعجرفهم وتصوروا أن الله هو لهم وملكهم، لكن الله لا يشمخ عليه، الذي يفعله الإنسان إياه يحصل. الله ما عنده ما يتحابب بالوجوه، له في كل أمة من يتقي ويعمل البر. أن تتبرر، كيف يتبرر الإنسان بدون إيمان بيسوع؟ اللي يتبرر أمامه يقول ذلك مقبول لديه. فبني إسرائيل وقعوا في المصيدة، تصورهم شعب الله، الله اللي يخرجهم من أرض مصر بقوة وعجائب، وكيف يهلكهم هذا الإله المحب اللي أعطاهم الخبز من السماء؟ شي يقول عنهم هناك المسيح قال عنهم يلقون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وأنا أعلم من هذا المنبر، والله يسمعنا وكل البشر يقال تسمع، أي شخص ما يؤمن بهذا البار سوف يكون في الهاوية في أي لحظة. في اليوم لا سامح الله أي واحد من أتكم خلص وقته وخذ الرب أو مات، ثق كلامي أمام الله هو الصحيح. أي بشر، كل البشر يقال تسمع، بدون المسيح هالك، ماكو غيره، ماكو، هذا هو الصحيح. لذلك بني إسرائيل شعب الله، على كل الأمم أن تتيقن أن هذا الإله الذي تعامل مع هذا الشعب أو مع هذه الأمة، وكيف كان رحيما لهم وأبا رؤوفا، وما عملوا فيه مع أنه سامحهم. هذا السماح كان سماح وقتي، للذين صلبوه أبتاه أغفر لهم، يعني أغفر لهم ما عملوا فيه الآن، لكن هذا لا يعني عندما يموتون يذهبون إلى السماء، لا، يذهبون إلى جهنم النار، لأنهم لم يقبلوا الكفارة المباركة. أي واحد يزبري بدم ابن الله مهما كان، إن كان يهودي وإن كان مسيحي، الانتماء خلي يسمعوني كل الأخوة المسيحيين، حتى لما من ولدوا ويقولون عرف المسيح، لكن إذا المسيح مو هو الرب ومخلص بحياتك يا مسيحي اللي ولدت من عائلة مسيحية وتروح إلى الكنائس، هذا الكلام منهم أولا، وإلى كل الآخرين دي يسمعون مع احترامي لهم ومشاعرهم، لا يكون لهم حياة، بل نار لا تطفى ودود لا يموت، ماكو غير هذا الكلام. أول واحد إلي أنا أقول نفسي، مع أني كارس كل يوم أطلب من الرب مراحم الصليب، ماكو بشر على الأرض يقدر يرضي الله. لكن إن تؤمن بكفاية دم المسيح اللي تمت النبوات على أساسه، لا يمكن أن نخلص يا أخوة، لا يمكن. احنا البشر عاطفيين اكثر مما نكون واقعيين، فعلاقتنا بالنسبه للايمان يتضمن العلاقه الحقيقيه بين الله والانسان بيسوع المسيح، لان الله لا يقبل امور اخرى. مع احترامنا لكل الذين سبقونا، يعني سبقونا في ادعاءاتهم وفي تكوينهم، ان كانت اديان او شرائع او عقائد، ولكن نعود مرة أخرى إلى الحقيقة، إلى هذا اللي قيل عنه أنه باسمه غفران الخطايا، بدون اسمه يهلك الإنسان. فمن هي الأمة اللي اختارها الله؟ شعب اقتناء، أمة مقدسة. ليش؟ اللي يملك المسيح عليه هذا رح يملك الملك سماوي. الله ما يقبل أن نملك على حياتنا ملوك أرضيين وقتيين ميتين وراحين. لو كان المسيح قبل بهذه المملكة الأرضية وهو ديمود كان ينسى وراحت انقرضت مملكته. لكن حتى تعرفون أن المسيح تكلم عن ملك مملكة سماوية ليست من هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم، قال له كل المجد. إن كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون أن لا أسلم إلى اليهود. حتى نعرف من هو المسيح، هو ابن الله الحي الذي جاء لكي يرفع خطايانا ويقيم لنا مملكة أخرى، مملكة سماوية. وفي يوم ما راح تكون هناك أورشليم نازلة من السماء، هذه اللي هي راح تبقى إلى الأبد. عزيزي الدكتور منقذ الله يخليك ويحفظك، أورشليم الجديدة هذه اللي نازلة من السماء اللي شافها بالرؤية تلميذ المسيح يوحنا، هذه اللي راح تكون هي تبقى إلى الأبد، وبقية الممالك سوف تسقط. نعم هناك بعض الممالك لم تسقط بعد، لكن سوف تسقط في الضيقة العظيمة. راح تصير كثير من الأشياء، راح تصير حتى حروب ذرية، وكثير من الممالك تضيع من وجه الأرض، مدن بأكملها تزول. العالم يحتاج إلى سلام الله الذي يفوق كل عقل، ولا يمكن إنسان أن يصل إلى هاي النقطة وإلى هاي الحقيقة إلا بالشخص يسوع اللي يؤمن فيه. لذلك تذكرون عندما قال المسيح لم يرد أن يكون ملكا أرضيا، عندما قال المسيح هذا الكلام، أما أعدائهم أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم. فعلاقة الله مع الإنسان في ابنه أن الإنسان عليه أبى أن شام أبى أن يملك المسيح على حياته. أنا شخصيا ولدت في عائلة وكنت متدين، ولكن ما كنت أعرف شنو معناته أن يملك المسيح على قلبي. لكن عندما الله بنعمة ورحمة ورافة اللي أنا ما أستحقها دعاني إلى هذه النعمة بقراءة كلمة الله، عرفت ما يريده الله من عندي. عندما ملكت الله على حياتي صرت إنسان جديد. أنا أتكلم عن اختبار وعن واقع، مو أنا ملايين مثلي في كل أنحاء العالم. فنحن لا نتكلم عن ما يتكلم به اليهود وما نقلوه لنا، لكن نتكلم عن واقع ما تكلمت به كلمة الله، وعن الحياة المتغيرة المتجددة لأتباع يسوع الذين ملكوه ربا ومخلصا على حياتهم. هذا هو المسيح. فبني إسرائيل كانوا دائما ينظرون إلى الأرض، يحبون الأرض. شوف حتى لوط من خرج، يعني زوجته من خرجت من سادوم ما نظرت إلى الأمام، نظرت إلى الوراء وصارت عمودها عمود ملح. وبني إسرائيل كان كل يعني كل طموحهم الأرضيات، لكن المسيح جاء يتكلم عن مملكة أخرى، مملكة ليست من هذا العالم. لا أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فالذين الله اختارهم من كل أمة وقبيلة وشعب، من ملكوا ابنه ربا ومخلصا على حياتهم، أولئك هم أولاد الله الحقيقيين الذين اصطفاهم من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان وجعلهم كهنة وملوك. ليش أنا أسمي نفسي كهنة؟ لأن هذا امتيازي بدون ما أستحق، لكن بالإيمان أقبله. علاقتنا مع الله لا تعتمد على عاطفة لكن على واقع نعيشه باختبارات يومية. فلذلك عندما أنا أقول أنا كاهن، فلأنه أعطيت هذه النعمة بهذه النعمة وهذا الامتياز أن أكون كاهن، فأنا لست راعي كنيسة، لا أروح أكرس إذا بالتلفزيون وإذا بالفضائيات وإذا كان بالإنترنت بالشارع عن طريق نبدأ الإنسان أتكلمه بالشغل أي مكان، هذا شغلي. أشكر الرب يسوع بلا مقابل، لكن يكفي كل يوم اللي أعيشه فرحان بالرب سوى عندي الدنيا. وأتمنى أنت تأخذ الرب يسوع في حياتك أن يملك على حياتك، ليس عيبا. هذا هو الله وهذا هو ابن الله في نفس الوقت، الله اللي خلق كل شيء وابن الله من أجل خلاصك. لا نستحي به، لا استحي من دين المسيح الذي الذي هو قوة الله للخلاص الذين يؤمنون. بني إسرائيل أزالوا لحد اليوم ما يعرفون أن هذا اللي سلبوه أباهم هو قال لها السامرية الذي يكلمك هو هذا. فلماذا نترك الأمور الضرورية ونحاول أن نذهب إلى أشياء أخرى مع احترامي لناظري. فخلينا نركز على أعظم نبوة في الكتاب المقدس في العهد القديم. عزيزي الدكتور منقذ الله يخليك يباركك، خلينا نركز على حقيقة واحدة من أن المسيح فعلا قد جاء ومات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا لكل البشر. في إشعياء يقول الوحي أن الله لأمة لم يدعيها. لازم تعرف شيء واحد، إذا كانت الأمة اللي أنت تفضلت قالت أنه هي أمة النبي الكريم، فنحن نعلم أن اليهود لم يعترفوا بالإسلام ولم يدخلوا في الإسلام، صح لو لا؟ فاليهود بقوا على يهوديتهم لحد الآن، مفتخرين متكبرين بأنفسهم ومتمردين على شريعة الله وابن الله. ولكن الله سوف أيضا راح يفتقدهم في الضيقة العظيمة ويخلص البقية التقية. وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بسيادة وجناب القس. جناب القس يصر على أن ما جاء في التكوين 49:10 كان نبوءة عن المسيح. لاحظوا النص ماذا يقول يا إخوة يا كرام. يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، في بلية ومصيبة ستحصل معكم يا بني إسرائيل في آخر الأيام. ثم يقول بعد قليل: لا يزول قضيب من يهوذا. إذن الملك سيبقى في صدق يهوذا، لن يزول إلا لا يزول قضيب من يهوذا ومجتمع من بين رجليه، يعني لن تزول الشريعة ولن يزول الملك حتى يأتي شيلون. إذا جاء شيلون، طبعا كلمة شيلون كلمة مختلفة عند العلماء في معناها، وغالبا هي من كلمة شلواح بمعنى المرسل، بمعنى المرسل. لذلك بعض النسخ القديمة كانت تقول حتى يأتي المرسل، وبعض النسخ تقول حتى يأتي المسيا. المهم إذا أتى شيلون ستزول الشريعة ويزول القضيب من بني إسرائيل. الله عز وجل يقول: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، فمتى رفع الله الحكم منهم ومتى رفع الله النبوة منهم ومتى نسخ شريعتهم؟ حين بعث محمدا عليه الصلاة والسلام. لاحظ النص ماذا يقول: حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. الشعوب ستخضع له. متى خضعت الشعوب للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ أخبرني بالله عليك. نذهب إلى نص آخر. الأستاذ يقول: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثل كاري عن المسيح. أولا يا أستاذ، النص يقول ليس من وسط أنفسهم، من وسط إخوتهم. وكلمة الأخ عند اليهود تعني ابن العمومة. في التثنية 2:4 أنتم مارون بتخمي إخوتكم بنو عيسو. بتخمي إخوتكم بنو عيسو، إخوتكم هنا بمعنى أبناء عمومتكم، أبناء عيسو ابن إسحاق عليه السلام أخوه ليعقوب. فإذا كلمة أخ تعني ابن العمومة. أيضا في نص آخر في العدد 20:14 هكذا يقول أخوك إسرائيل، يقول وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم، هكذا يقول أخوك إسرائيل. أخوك أي يعني ابن عمومتكم. ومثله في التثنية 23:7 لا تكره أدوميا لأنه أخوك، أي ابن عمومتك. فعندما يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم يعني من أبناء عمومتهم. من صفات هذا النبي مثلك، أي مثل موسى عليه الصلاة والسلام. وسفر التثنية في الإصحاح 34:10 يقول لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها بوجه. لم يقم نبي مثل موسى في بني إسرائيل. في النسخة السامرية يقول لا يقوم أيضا نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي ناجاه الله. إذا هذا النبي القادم هو مثل موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لا ينطبق على المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه ليس مثلا له، لأنه من بني إسرائيل وليس في بني إسرائيل مثل موسى. الأستاذ قال من وصف هذا النبي تباد، النفس التي لا تطيعه تباد، وهذا ورد في كلام بطرس في سفر أعمال الرسل بأنه الذي لا يطيع هذا النبي تباد. وقال معنى تباد يعني في الآخرة، مع أن النص يقول تباد من الشعب.
تباد من الشعب. فعندما يقول تباد من الشعب، هل يتحدث عن العقوبة الأخروية أم يتحدث عن العقوبة الدنيوية؟ إنه ولا ريب يتحدث عن عقوبة دنيوية. لاحظ هذه العبارة تباد من الشعب، وردت في اللاويين في التثنية، وهي تتحدث عن أصحاب جرائم الذين يعاقبون بالقتل. تباد من الشعب يعني بمعنى يقتل ويخرج من شعب بني إسرائيل. إذن كان الحديث عن عقوبة دنيوية، الذي لا يطيعه يقتل. بينما المسيح حسب كتابكم قال وهو على الصليب عن أعدائه الذين صلبوه: يا أبتاه اغفر لهم. إذن النبي القادم الذي يعاديه الله يطالبه، الله يبيده. بينما المسيح حسب كتابكم دعا لأعدائه، فهو ليس صاحب تلك النبوة. نعود مرة أخرى إلى النبوءات التي يسميها بالنبوءات الكاذبة، وكنت تمنيت من الأستاذ أن يرد علي في بعض هذه النبوءات التي ذكرتها. سفر هوشع في الإصحاح 1-10 يقول: يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد. عدد بني إسرائيل سيكون كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد. يا سلام. بدي أسألكم يا أخوان، من هم أقل الأمم وأقل أتباع الأديان اليوم؟ الهندوس أكثر منهم، والبوذيين أكثر منهم، يا راجل حتى السيخ والقاديانيين قد يكونوا أكثر منهم. عدد اليهود في العالم كله لا يتجاوز 16 مليون، فهل تحقق فيهم هذا النص؟ متى تحقق؟ يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر، هل تحقق هذا؟ كلهم 16 مليون بس. خذ الغلط الثاني أو النبوءة الثانية التي لم تتحقق، إرميا 23-22. هذه المرة ليس عن كل بني إسرائيل، عن أبناء داود فقط عن أبناء داود. يقول: كما أن جند السماوات لا يعد، يعني الملائكة زي ما هم كثيرين لا يعدوا، ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمي. سيصبح عدد بني إسرائيل من نسل داود واللاويين كعدد رمل البحر. المفروض إنهم مليارات، لكن كل بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل موجودين اليوم أكثرهم أصلا ليس من ذرية بني إسرائيل، هم كما قال الله عز وجل: وإنهم لشرذمة قليلون. عددهم قليل فقط، هذه هي الحقيقة. ودارت المعارف البريطانية تقول الذين خرجوا من مصر إلى الأرض المباركة لم يكونوا يتجاوزون مع موسى عليه الصلاة والسلام 15,000 فقط، ويتحدثون عن دلائل تاريخية تدل على هذا. ما علينا من هذا الموضوع، ننتقل إلى نبوءة أخرى لم تتحقق في الكتاب المقدس، وهي المدة التي يمكثها بنو إسرائيل في أرض مصر. التكوين 15-30 يقول: لأن الله قال لإبراهيم: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. نسلك يا إبراهيم سيقيمون في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم، سيكونون عبيدا في هذه الأرض، فيذلونهم أربعمائة سنة. كم سيكون الإذلال لبني إسرائيل في أرض غريبة؟ سيكون لمدة 400 سنة. نأخذ الخروج 12-40 يؤكد هذا الموضوع. 12-40 يقول: وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. هل هذا صحيح؟ اسألوا التاريخ، اقرأوا في تاريخ مصر، ستروا أن مدة إقامة بني إسرائيل في أرض مصر لن تكون 400 سنة ولا 430 سنة، إنما كانت فقط 215 سنة، فقط 215 سنة. إذا أردت دليلا على هذا فقرأ كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للقس الدكتور منيس عبد النور، صفحة 65، يعترف بأن بني إسرائيل لم يمكثوا في أرض مصر إلا 215 سنة. واقرأ كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين للقس سمعان كهلون في صفحة 346. يقول هذا القس في صفحة 346 بأن دخول يعقوب وبنيه إلى مصر كان في سنة 1706 قبل الميلاد، 1706 قبل الميلاد، وأن عبورهم بحر القلزم وغرق فرعون كان في سنة 1491، يعني بعد 215 سنة فقط. إذا ما قاله الكتاب يذلونهم 400 سنة كان نبوءة كاذبة. اقرأوا النص: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويتعبدون لهم، فيذلونهم 400 سنة، فيذلونهم 400 سنة، لم تتحقق هذه النبوءة. أما إقامة بني إسرائيل، الخروج 12 على 40، وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. إذن هذه النبوءة لم تكن نبوءة صادقة. القس منيس عبد النور حينما اصطدم بهذه العقبة الكأداء ماذا قال في صفحة 65؟ قال نحسب 430 سنة من يوم ما قال الله هذا النص لإبراهيم. لو حسبناه من يوم ما قال الله لإبراهيم 430 سنة، حتجد أنه تكتمل 430 سنة بخروجهم، مع أن النص لا يقول هذا، هذا كلام مضحك. النص يقول سيذلونهم 400 سنة، لا يقول سيذلونهم إلى 430 سنة، يقول سيذلونهم 400 سنة. ويقول بالخروج 12: وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. إذن هذا النص نبوءة كاذبة لم يتحقق. لننتقل إلى نوع آخر من أنواع النبوءات الكاذبة، النبوءات الكاذبة في العهد الجديد. نعم، العهد الجديد أيضا يحتوي على نبوءات كاذبة، عدم تحققها يعني أن هذا الكتاب ليس من عند الله. نقرأ في متى 5 على 18: فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. إلى أن تزول السماء والأرض ما حيسقط ولا حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس. لوقا 16 على 17 يؤكد هذا المعنى فيقول: لكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. إن السماء والأرض تزول أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذه النبوة تحققت؟ أقول لا، لأنه قد ضاع كثير من نصوص الكتاب المقدس التي نجد اليوم بدلا منها نجوما مقدسة، نجوم مقدسة بدل الحروف المقدسة التي ضاعت من الكتاب المقدس. نضرب على ذلك مثالا واحدا. الأيام الأول 4 على 13: بنو عزرة يثر ومرد وعافر ويالون، وبعدين 6 نجوم مقدسة، 6 نجوم مقدسة. ما قصة هذه النجوم؟ إنها بدل عن نصوص ضائعة عن نص مفقود. ثم يقول النص: وحبلت بمريم وشماي ويشبع أبي أشتموع. النسخة المسمى بالترجمة العربية المشتركة لأنهم عباقرة اكتشفوا ما هو الموجود بدل هذه النجوم، أي ألفوا من عبقريتهم نصا وضعوه بدل هذه النجوم. فتحدثوا عن عافر ويالون وقالوا: وتزوج مرد بثية. فهذه الإضافة أضافوها في الترجمة العربية المشتركة وليست موجودة في الأصول العبرانية ولا حتى في التراجم العالمية. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا أن هذه النجوم ينبغي أن يضعوا بدلا منها نصا فوضعوه، لكن بقية النصوص أو بقية النسخ المقدسة لم تحوي هذه الزيادة، بل كانت تتحدث عن نجوم، والبعض يخدع قراءه فلا يضع حتى نجوم أيضا. إذا هذه النجوم المقدسة بدلا لحروف مفقودة، إذا النبوءة التي تحدثت بأنه لا يزول حرف واحد من الناموس لم تكن نبوءة صحيحة، لأنه قد زالت حروف وكلمات ووضع بدلا منها نجوم. بل أقول يا إخوة، هناك أسفار فقدت من الكتاب المقدس، ليس حروف ولا نقط، بل أسفار كاملة فقدت من الكتاب المقدس، كما في سفر العدد 21 على 14 يقول: لذلك يقال في كتاب حروب الرب واحد في سوفا وأودية أرنون. حروب الرب كتاب مفقود من الكتاب المقدس. إذن سفر آخر ليس نقطة ولا حرف، إنها أسفار كثيرة ضاعت من الكتاب المقدس. أيضا في الأيام الثانية 29 هي مكتوبة في أخبار ناثان النبي وفي نبوة أخي الشيلوني وفي رؤى يعدو الرائي. هذه أسفار أيضا مفقودة من الكتاب، إذن هذه النبوءة لم تكن صحيحة، تلك التي تقول بأنه زوال السماء والأرض أيسر من زوال نقطة واحدة من الناموس، نبوءة كاذبة لأنه قد زالت أسفار ونقط وحروف كثيرة. أيضا من النبوءات غير الصحيحة في الكتاب المقدس النبوءات الكاذبة التي لم تتحقق، ما جاء في متى 19-28 بأن المسيح قال: وحاشاه أن يقول قولا خاطئا، الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد. بيتكلم مع التلاميذ 12 ومن بينهم يهوذا الأخريوطي التلميذ الخائن، يقول أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجدي يعني يوم القيامة تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. كل واحد من التلاميذ حيجلس على كرسي 12 كرسي ب 12 تلميذ ويدينون أسباط بني إسرائيل. يهوذا الأخريوطي، هل يعقل أن يدين سرطا من أسباط بني إسرائيل وهو الخائن الذي قال عنه المسيح في متى 26-24 ويل لذلك الرجل، وقال خيرا لذلك الرجل لو لم يولد؟ مستحيل. إذن هذه نبوءة كاذبة، تلك التي تزعم بأن يهوذا الأخريوطي سيمارس الدينونة. أيضا من الأغلاط الموجودة أو النبوءات الكاذبة في الكتاب المقدس ما جاء عن المدة التي سيمكثها المسيح في بطن الأرض. يقول متى 12-38: أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم نريد أن نرى منك آية، عايزين نشوف منك معجزة. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، أنتوا عايزين تشوفوا معجزة؟ طيب، ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لن أصنع إلا معجزة واحدة، معجزة يونان النبي. طيب ما هي معجزة يونان النبي؟ يونان النبي هو النبي يونس عليه السلام الذي بقي في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال وهو حي. إذن هناك نبوءة بأن المسيح سيسمع آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال هكذا يكون ابن الإنسان اللي هو المسيح فين؟ في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. طيب هل دفن المسيح 3 أيام و3 ليال؟ أقول لا، المسيح لن يجلس على أبعد تقدير إلا ليلتين ويوم، فقط ليلتين ويوم، ليلة السبت وليلة الأحد ويوم السبت فقط. أقول المسيح لم يجلس إلا ليلتين ويوم واحد، لأنه حسب الكتاب المقدس صلب في يوم الجمعة ودفن قبل دخول ليلة السبت أو حتى بعد دخول ليلة السبت، فلم يجلس في القبر إلى ليلة السبت وليلة الأحد. وفي فجر الأحد حين كان الظلام باقيا جاءوا إلى قبره فلم يجدوا المسيح. أب متى المسكين يحاول عبثا في شرحه لإنجيل متى، يحاول عبثا فيقول بأنه يحسب نص يوم وربع يوم ومدري إيش، كلها تحسب بيوم ولا ينجح، لأنه حتى حسب حساب الأب متى المسكين لم تكمل 3 أيام و3 ليال. يوحنا فم الذهب يقول لا، تحسب 3 أيام و3 ليال من العشاء الربان، لأن المسيح دخل في بطن التلاميذ. النص يقول في بطن الأرض، هو يقول في بطن التلاميذ، وجوده في بطن التلاميذ يحسب كأنه في بطن الأرض، فبذلك تكمل 3 أيام و3 ليال. إنها نبوءة كاذبة تدل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأن الله وأنبياء الله تبارك وتعالى لا يتكلمون بالغلط ولا يتنبؤون بالكاذب. أهلا وسهلا بالجلال القس، فضلك المولد.
شكرا. طيب أنا راح أركز على بعض النقاط اللي تفضلت أنت بيها. أنت قلت أنه الشعوب لم تخضع بعد للمسيح، لكن لازم نعرف أنه عندما يتكلم الله كلاما مع أنبيائه مع عبيده، لازم نعرف أنه هذه يقصد بها بالنهاية، يعني the result، النتيجة. فهذه راح تكون في نهاية الأزمنة، عندما في الملك، في الملك الألفي سوف كل سوف تأتي كل الشعوب والأمم والقبائل إلى أورشلم الجديدة النازلة من عند الله، كلها تخضع لهذا الملك السماوي اللي هو ابن الله يسوع. يقول كتاب المقدس كل ركبة تنحني وكل لسان يعترف أن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب، وهذا راح يكون في نهاية في الملك الألفي. كل الشعوب وأمم والقبائل سوف تأتي إلى أورشلم النازل من السماء. ويقول الكتاب عن ذاك الأيام ذاك الوقت والبشر، وكيف أن الأسد يأكل التبن مع البقرة، شلون هو هذا يلعب مع الطفل؟ ليش صار الإنسان صار مثل متوحش والحيوانات؟ بسبب الخطية، فالخطية هي دمرت كل شيء اللي خلقه الله من حيوان وإنسان، وصار يعني مثل الوحش الكاسر. فهذا الخضوع عزيزي الدكتور منقذ راح يكون في الملك الألفي، كل الشعوب سوف تأتي إلى أورشلم لترى الملك يسوع. عندما يقول يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر، الله قال هذا الكلام لإبراهيم، قال نسلك، انتبه نسلك. فنسل إبراهيم ليس اليهود فقط، مع أنه اليهود جوي من إسحاق ابنه، لكن لأن إبراهيم هو أب لمؤمنين أي من اليهود والأمم، وهذول اليهود والأمم اللي راح يعترفون بالمسيح، وخصوصا في الضيقة العظيمة. طبعا لحد عن المسيح، يعني قبول المسيح، قبول المسيح كرب ومخلص على حياة الناس بالنسبة لهذا الكلام بعد قليل جدا، لكن في الضيقة العظيمة عندما يأتي النبي الكذاب ويرع سمة الوحش اللي هي 666 لكل إنسان على الأرض، باقين على الأرض في ذاك اليوم، اللي يرفض يأخذ السيستم هذا 666، اللي صدقوني يا أخوان أمام الله أقول أكثر من 20 دولة الآن صاير هذا الشيء ده حطوها، وكثير من أغنياء العالم يخلون هاي الشفرة 666 اللي يضعوها في اليد اليمنى وعلى الجبين، وعدنا معلومات في الانترنت يقدروا يشوفوها وفي مجلات كثيرة مكتوبة عنها، لكن من عمنا إلى كل البشرية. وروح النبي الكذاب موجود الآن في هاي اللحظة، وسوف يستعلن في أي لحظة عندما يأتي المسيح، ونحن ننتظر في أي لحظة يخطفنا ويدخل العالم في ضيقة. وفي هذه الضيقة يحث جنود العدو هذا الشخص اللي راح يكون ذكي ويجلب السلام والطمأنينة والرفاهية لشعوب العالم، ويعمل عجائب، ينزل النار من السماء والناس يقولون هو هذا المسيح الحقيقي، وأكثر الناس اللي يرحون وراهم اليهود، وراح يأتي إلى أورشلم ويعمل هناك سلام بين العرب والفلسطينيين واليهود. المرة الأولى سلام هش، لا سلام قال ربي للأشرار، فهذا السلام هو سلام الهش مدة 3 سنوات، اللي راح يبني هيكل سليمان ويرجح الذبائح اللي توقفت عندما جاءت ذبيحة الله، حمل الله لي وابن الله يسوع، توقفت الذبائح ودمر الهيكل عندما حرقها تيتوس الروماني في 90، وراح يقيم مرة ثانية هذا الهيكل على قبة الصخرة اللي موجودة اللي هناك هو البناء الأساس، وفعلا راح يرجعون الذبائح. وبعد 3 سنوات ونص، يقول 3 أزمنة ونصف، راح يستشعر بني إسرائيل أنه هذا ليس اللي هم أرادوه، لأنه راح يوقف العبادة، يوقف الذبائح مرة أخرى ويطلب أن يعبدوه كإله، يقول الكتاب المقدس عنه. فعزيزي، وهذول اللي ما راح يأخذون السمة مع الوحي 666، أي كل إنسان إذا ما يأخذ هذا الوحي سمة الوحي 666 ما يقدر لا يبيع ولا يشتري. ويقول الكتاب انه اللي ياخذ هذه السمة راح ينزل غضب الله عليه وما يخلي الناس تموت، وراح يكون عذابهم على الارض مثل عذاب العقرب. ما راح الله يسمع بالناس تموت بس يكون في عذاب وهي على بالجسد، لكن هذول اللي راح يموتون اللي هم غير المؤمنين اللي ما امنوا بالرب، لكن ما راح ياخذون العلامة لانه سمعوا الكرازة وسمعوا البشارة. وانا اتمنى اليوم تسمعون هذا الكلام حتى اذا جت الضيقة العظيمة الليلة او بكرة او بعد بكرة او شهر او سنة وانت بالحياة وتسمع هذا الكلام، لا تاخذ هذه السمة، واذا ما تاخذها بناء على ربك هذا الكلام وقبولك المسيح، فيقول الكتاب المقدس انه ملايين ممكن بلايين راح يموتون، لانه يقول في الرؤيا يوحنا انه شاف عدد لا احد يقدر يحسبهم كانوا واقفين امام عرش الله. قال من هم هؤلاء؟ قال هؤلاء جاءوا من الضيق العظيم الذين غسلوا وبيضوا ثيابهم بدم يسوع. هذول اللي ما راح يقبلون السماء مع انه ما كانوا في الايمان. شوف اكو عدد، اكو ناس مؤمنين في الرب بقوا يؤمنون في الرب الى ان وافاهم الله والى ان رقدوا في المسيح وارواحهم سعدت الى السماء، ولكن في الضيقة العظيمة راح يكون ملايين يمكن بلايين بشر لا أحد يعلم، لأن هذا النبي راح يسيطر على كل البشرية. وفي الضيقة العظيمة راح كثيرين ما راح يقبلون السماء وراح يقتلهم. بالنسبة للشيء اللي تفضلت قلت أنه دكتور منيس عبد النور كتب كتاب وكذا، هل أنا أصدق تفسير الدكتور منيس عبد النور وهو أخي في الرب أشكر الله من أجله، أما صدق الكتاب؟ المشكلة أنه بعض الناس ما يفتهمون ظروف اللي كتب فيها هذه الكسمة. يعني أنا أعرف أنه حتى الأخوة الإسلام أنتوا يعني كم أصابكم من بعض الإزعاج من تفسيرات بعض المفسرين وفهم الآخرين من العقائد الأخرى لتفسيرات المفسرين ويتون ويدعون كذا وكذا، هذه حتى سبب لكم الإزعاج نتيجة التفسيرات. لكن ما موجود بالقرآن هو بالقرآن، حسب ادعاء نبيكم الكريم وأنتم سلكتم بالإيمان وآمنتم بهذا الجسم. لكن تفسيرات بعض المفسرين ممكن ما يمشي مثل ما يكون ما يقول مثلا كتابكم. فأنا شخصيا إنسان كتابي بغض النظر واحترامي لكل الذين يكذبون، أنا أؤمن ما يقول الكتاب. الكتاب يقول أنه بقوا 430 سنة، بقوا 430 سنة بس أنا أؤمن بي. أنا ما أجي أحاجج الله ولا أجاد الله ولا أجاد الكلام، هذا المكتوب قدامي أقبله. لكن أنا أهم شيء على إيش أركز؟ على الأمور الجوهرية اللي فيها مصيري. لتلاحظ هذا اللي أنا أركز عليه، الأمور نأخذ الثمر الجيد الموجود، المحتوى الحقيقي عن ماذا يتكلم. يعني إذا بقى هم 400 سنة وإذا بقى 600 سنة، هل هذه نبوة كاذبة؟ مع احترامي لك أنا برأيي لا. حتى ذاك اليوم من أنا وأنت تكلمنا على موضوع بعشة، يعني هذا مو موضوعنا لكن أريد أضيف لك. شوف عندما الله يقيم شخص وعندما ما يسلك بحسب خطة الله، ما يسلك بحسب خطة الله، فالأيام اللي عاش فيها بحسب خطة الله هذيك السنين محسوب عند الله، اما السنين الاخرى اللي هو بعيد عن الله ومتمرد عن الله لا يحسبها له الرب. شو رب عليك؟ هذا اللي شفت انت بعض الاشكال فيه ذاك اليوم مع البعشة. على كل حال فاريد اقول انه يعني هو يقول 1706 قبل الميلاد دخل يعقوب الى مصر. منين جاب هاي المعلومات؟ معه يعني اكو كتب اخرى، لكن خليكون تركيزنا على كتاب الله، تركيزنا يكون على الكتاب المقدس. أنا متأكد أن الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد هو كتاب موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مساقين به من روح القدس. فيه ممكن بعض الأشياء لا تفهم عسرة الفهم، لكن هذا لا يعني أبدا أنه في تلاعب، أبدا ما في تلاعب. الله لا يمكن أن يدين إنسان وهو لا يعطيه الشواهد والحقائق. لكن إذا احنا نترك اللب ونروح القشر هاي مشكلتنا احنا البشر، لا نسند إساءة إلى الله ولا نسند الجهالة عند الله ولا نسند عدم الأمانة من الله لحفظ كتابه اللي يحفظ البشرية كلها ما يقدر يحفظ هذا الكتاب والحقائق الموجودة في الكتاب من الوقوع بيد غير أمينة؟ لا يمكن. الله قادر على أن يحفظ كلمته، ها أنا ساهر على كلمتي لأجريها. فالله يحتفظ بالكتاب لكي يكون شاهد بينه وبين الأمم، بينه وبين البشر. الله أعطى لكل إنسان ناموس روح الطبيعة في الإنسان، ناموس روح الطبيعة كان موجود في الإنسان، كان في نوح، كان في أخنوخ، كان في في الكثيرين اللي الله اللي قبل ما تظهر الكتب. ناموس روح، ناموس روح الطبيعة وناموس روح الحياة. ليش؟ لأنه شوف منا كان الإنسان ينطلق ويبحث عن الله. ونحن نرى أن 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 آدم، أن ابن آدم هابيل قدم من ذبيحة الخروف، قدموا ذبيحة لله، قربان لله، الله رايح يقرب فيه. طيب منين جه؟ هل كان هناك كتاب؟ لا. لكن هذا كان نراه عندما سقطوا، وكان هناك كان هناك جلد يوقي فيه جسد الإنسان اللي هو يرمز إلى جلد الحيوان، وهذه كلها كان لكي تتم الأمور. حتى نرى أنه الله عندما يتكلم، عندما يقول نسل المرأة يسحق راسك، وين كان هذا لكتهم؟ شنو معناته نسل المرأة؟ لكن من فهم هذا؟ فقط واحد قال عنه رب يسوع، إبراهيم. طبعا نتكلم عن إبراهيم، رأى يوم الرب، لأنه إبراهيم عندما الله دعا أن يذبح ابنه إسحاق، وعندما التفت وكان هناك كبش وراء ذو قرنين، عرف أن هذا يرمز إلى المسيح. هذا هو الإيمان عزيزي، الإيمان أننا نؤمن ونبني حياتنا وعلاقتنا مع الله على أمور ممكن لا نراها في أيام غربتنا. يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد. هذا هو الإيمان. فكثير من الأمور اللي قال الله فيها للأنبياء أكون بها ما انتهت، ومثل ما تفضلت أنت في شسمة، هذه المملكة لم تنقرض. أي مملكة لم تنقرض؟ أورشلم الجديدة مملكة المسيح. فلأن أورشلم الجديدة راح تكون هي مملكة أي شعب اقتناء الله، لأنه الله في موت ابنه يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد في شخصه. هذه المملكة لن تنقرض أبدا. لماذا؟ لأن هذه المملكة، هذه المملكة اشتراها الله بدم يسوع، ما تنقرض أبدا. ليش ما تنقرض؟ لأنها من صنع الله، من عمل الله المبارك، له كل المجد. فهذه المملكة راح تبقى إلى الأبد، وراح يأتي المسيح مع القديسين ويملكوا على الأرض في الحكم الألفي. راح يكونون قديسي العلي. مين هم قديسي العلي؟ اللي قبله كفارة الابن. هذول أتوا من كل أنحاء البشرية، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان ولون، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من لحم ودم ولا من مشيئة بشر رجل، بل من الله، مولودين ثانية، مولودين ثانية من زرع لا يفنى. شوف الزرع الأول، المولودين الجسديين الزرع الأول يموت، يأكل الدود، لكن الزرع الثاني اللي هو من يسوع، نتيجة عمل النعمة، لا يفني، محفوظ لنا في السماويات، ميراث. مبارك اسم الرب، الرب شاهد موجود من هنا، مبارك اسمه إلى الأبد. على كل حال، فبالنسبة للمسيح عزيزي أقول لك أن المسيح نزل إلى أقسام أرض السفلى وأخذ الأرواح التي كانت في الهاوية تنتظر أنات الله، حتى من زمان نوح. تعرف الآلي؟ نزل المسيح إلى الهاوية وأخذ هذه الأرواح، أخذها وسعدها عنده. يعني حتى نزوله إلى تحت الأرض ما راح لك. صور أنه جسد وبق. يقول المسيح، يقول في العبرانيين، لن يقول لن ترى قدوسك يرى فسادا. نزل إلى أقسام الأرض السفلى، لأنه يا أخوة خاف ما تعرفون، وهذا الجديد عليكم، أن الجحيم الهاوية هي في قلب هذا الكوكب، في قلب الأرض. فنزل المسيح في قلب الأرض وأخذ الأرواح اللي كانت في السجن، أي في سجن الهاوية، أخذها اللي كانت تنتظر أناة الله مرة، فعلا أخذها وصعدها عنده، مبارك اسمه. هذه هي مملكة المسيح، مملكة لا تفنى، هذه اللي أتى من أجلها ابن الله الحي. فهو لم يأتي لكي يؤسس ملك مملكة أرضية، لأن كل مملكات وكل الملوك والإمبراطورية كلهم يذهبون يموتون، لكن مملكة المسيح تبقى إلى الأبد. وأبواب الجحيم قال الرب يسوع لن تقدر عليها. وفعلا كل هم إبليس أن يدمر هذه المملكة، لا قدر على رأسها للمسيح، ولا يقدر على جسدها لمعضاء جسد المسيح، له كل المجد. الرب حافظنا، يسوع صخرة الدهور، صخر الدهور، هو حامينا، له كل المجد. وأتمنى أن روح الله يلمس بهذه الكلمات المباركة كل نفس تحتاج إلى خلاص من دينونة الخطية. فعزيزي، إذا مع احترامي لك دكتور منقذ، ومع أنت فعلا شخص متكلم وفاهم، وأنا أقدر الشجاعة اللي فيك اللي تواجه فينا، وأيضا تعليمك، لا تستند على المصادر، استند على الجوهر. عزيزي ركز في الكتاب، هذا مو عيب عليك أنت تكون مسلم تقرأ الكتاب العهد القديم والجديد، ولا عيب علي أنا المسيحي أن أقرأ القرآن أو يتواجد القرآن في بيتي، لا، من حقي كإنسان أبحث ماذا تقول الكتب، علينا هذا شيء طبيعي نقرأ، لكن خلينا أهم شيء يكون تركيزنا سلامتنا، مصيرنا الأبدي، هذا هو علينا أن نفهم. لماذا فقط نركز على المصادر ونترك الجوهر؟ فالكتاب كتاب العهد القديم كتاب ممكن في أشياء أسرة الفهم، لم يقم نبي هسه جبالي انت قلت لم يقم نبي تكلم مع الله وجها لوجه، لكن المسيح بغض النظر عن جانب من شخصيته كنبي، المسيح كان هو والله واحد. موسى لم يتجرأ أن يقول أنا والله واحد، موسى لم يتجرأ أن يقول أنا ابن الله، موسى لم يتجرأ أن يقول أنا أكون كفارة بيني وبينكم، لا، لكن المسيح من رآني فقد رأى الآب. فالمسيح ليس هو كموسى اللي هو أساسا موسى كان يتكلم مع مين؟ مع المسيح. أساسا موسى من كان يتكلم مع مين؟ كان يتكلم مع يسوع هذا نفسه. لكن يسوع شو قال عن نفسه؟ أنا والآب واحد، الآب الحال فيا، هو يعمل نفس الأعمال، كل ما أسمع أقوله لكم. فهل صفات موسى مثل صفات يسوع؟ أبدا، ولا نبي آخر. لا نقارن البشر بابن الله، لا، أنا ما جبت لك إياه في الألوهية عزيزي. فالمسيح ليس نبيا فقط بجانب من شخصيته، هو صحيح تنبأ، المسيح تنبأ على أمور آتية وصار، تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، ويكون هناك حروب و و و و إلى آخره، من بينكم سوف يكون كذا ويقتلونكم ويتصورون يقدمون خدمة لله. وبولس الرسول أكبر شاهد اللي كان يقتل في كنيسة المسيح، ها، ويتصور كان يقدم خدمة لله نتيجة تعصبه الديني، تعصبه الديني عماه، ولكن عندما ذاق نعمة الله شو قال؟ إنما كان لي ربحا هذا قد حسبته خسارة من أجل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجل خسرت كل الأشياء وهي نفاية لكي أرضى. بولس الرسول كان قبل اسمه شاول الطرسوسي، كان شخص يحب ناموسه، يحب عوائده، يحب الآباء، يحب الإيمان ماله، ولكن وكان كلش متشدد مع الدخلاء اللي حسبهم دخلاء على اليهودية اللي هم تلاميذ المسيح بعدما كرزوا بالمسيح بعد قيامته، فلذلك كان ينفذ فيهم تهددا وقتلا، وكان يأخذ رسائل من رجال الدين لقتل هؤلاء الناس اللي كانوا يتكلمون عن المسيح الذي ساوى نفسه بالله. ولكن عندما ذاق نعمة الله بعد أن ظهر له المسيح في أرض دمشق في طريق طرسوس وهناك تغير وصار في المدل المسيح، قال هذا الكلام بعد ما ذاق نعمة الله، قال إنما كان لي ربحا أي الناموس، هذا قد حسبته خسارة، بل أنا أجعل كل يسوع ربي الذي من أجل خسرت كل الأشياء الأولى، يعني يقصد بها الناموس، لأربح المسيح وأوجد فيه. مع المسيح صلبت لأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا، إنما أحياه في الجسد، إنما أحياه في ابن الله لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذه حياة الأتباع المسيح على مر الأجيال، سواء كان فولس أم لوف يو كي أو أي واحد، هاي حالنا كل يوم نشكر الرب يسوع من أجل الامتياز. ففي المسيح ليس الطريق سهل، ولكن مع ذلك هذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ليكون لنا خلاصا هذا مقداره قد تكلم الله فيه في ابنه. والمايك فري، شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالإخوة الكرام وأهلا وسهلا بجناب القس. ما أدري جناب القس، يعني لو حضرتك استغليت الوقت في الرد على الأشياء التي أنا قلتها عن النبوآت التي اتهمت كتابك بأنه أخطأ فيها وأنه كذب فيها، كان أولى من الحديث المرسل اللي حضرتك استطردت فيه سواء عن بولس أو حتى عن بعشة اللي هو تتحدث سابق، إذا عايز مناظرة بعنوان هل تناقض الكتاب المقدس بإمكاننا أن نتناظر، ونبدأ بتناقض المختص ببعشة، لكن هذا ليس محله في هذا الوقت. أيضا حصة التفسير اللي حضرتك تفضلت فيها أيضا ليس هذا محلها، لذلك كل ما لا يتعلق بموضوع المناظرة لن أتعب نفسي بالرد عليه. لكن سأتحدث حقيقة عن بعض النقاط بداية اللي أنت حضرتك ذكرتها. أنت قلت ينبغي ألا نسند جهالة لله، والله كلامك مضبوط، لكن ما أدري يا أستاذ ما رأيك في الكتاب الذي ينسب إلى الله جهالة، كورنثوس الأولى 1:25، لأن جهالة الله أحكم من الناس. الله له جهالة، لكن حتى في حال الجهالة هو أحكم من الناس. هذا الكتاب هو الذي ينسب إلى الله الجهالة. حضرتك تحدثت أنا والآب واحد والآب بالحالفية، بإمكاننا أن نتناظر في موضوع ألوهية المسيح لو أنت حابب. أنت حضرتك قلت كلمة سبحان الله أنطقك الله بها، قلت كلامي بالضبط، إيش اللي قلته؟ قلت هل صفات موسى مثل صفات يسوع؟ أجبت قلت لا، لا نقارن بينهما. والله كلامك صحيح يا أستاذ، والنص كان يصف النبي القادم يقول يقيم لهم الرب نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأنت تقول موسى ليس مثل يسوع، وأحسنت، فالنبي القادم هو مثل موسى عليه الصلاة والسلام وهو ليس يسوع، إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى نبي الله موسى وعيسى أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الكتاب فيه نبوءات كاذبة، لكن الأستاذ يخلص من هذه النبوءات فيقول هو متأكد إن الكلام ده هو كلمة الله رغم وجود أمور عشرة الفهم. خلاص هي كده، هي كده، أغلق عقلك واتبعني. تسأل البوذي ما دليلك على أن كتابك هو من عند الله؟ قل هي كده، أنا مؤمن بكده. خلاص ما دام أنا مؤمن بكده، من غض النظر في دليل ما في دليل، هذه مسألة ليست ذات بال في هذا الموضوع. أيضا من النقاط التي ذكرها الأستاذ، قال بأن الحديث حينما كان عن عدد بني إسرائيل أو الذين عددهم كرمل البحر، قال بأن الحديث كان مع إبراهيم، والحديث كان عن نسل إبراهيم، ونسل إبراهيم ليس من بني إسرائيل فقط. أقول لا يا أستاذ، أنا النصوص التي ذكرتها لم تكن عن نسل إبراهيم، إنما كانت عن بني إسرائيل خصوصا، بل هناك نص ذكرته عن أبناء داود. النص الأول يقول يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر، الحديث ليس عن أبناء إبراهيم من بني إسرائيل ومن غيرهم، لا، عن بني إسرائيل تحديدا. النص الثاني إرميا 23:22 يقول كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود. داود، الحديث عن داود وليس عن كل بني إسرائيل وليس عن كل أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك أستاذي أرجو أن تكون دقيقا في ملاحظاتك عليه. حضرتك تحدثت كثيرا وكثيرا عن الضيقة العظيمة ووعظت وعظا شديدا في موضوع الضيقة العظيمة، وتحدثت عن المسيح الملك الآتي الملك القادم في الألفية السعيدة. وهذا الموضوع يا إخوان جد مهم. السيادة القس بروتستانت والبروتستانت يهتمون جدا في الألفية السعيدة التي سيعود فيها المسيح ليكمل النبوءات. ماذا تقول النبوءات يا إخوان التي سيكملها المسيح حسب رأي البروتستانت؟ يقول أعمال الرسل 2:30 بأن الله قال: من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. المسيح سيجلس على كرسي داود. دعوني أسألكم، هل كرسي داود كان كرسيا أرضيا أم روحانيا؟ الإجابة: كان كرسيا أرضيا، كانت مملكة زمانية مثل أي مملكة قائمة على وجه الأرض. إذن المسيح سيجلس على كرسي أرضي وليس على كرسي روحاني. إذا أردت أن تتأكد من هذه المعلومة فقرأ لوقا 1:32 يقول: الرب الإله يعطيه كرسي داود أبيه. داود أبيه، أي الكرسي الذي سيجلس عليه هو كرسي داود. كرسي داود كان أرضيا. والنبوءات التي ذكرناها تتحدث عن الملك الجبار الذي يطأ على أعدائه والذي يملك عليهم ويكون له خضوع شعوب، كلها تتحدث عن ملك أرضي. لذلك لهذا السبب كان بنو إسرائيل ينتظرون ملكا أرضيا كما قال الأستاذ الكريم. السؤال: هل يمكن أن يصبح المسيح ملكا فيرث على كرسي داود في الألفية السعيدة؟ أقول لا، أقول لا. أسأل الأستاذ وأرجو أن أرى إجابة على التكس: هل سيحقق المسيح في الألفية السعيدة مملكة على الأرض لمدة 1000 سنة؟ أنا أجيب عنك فأقول لا يا أستاذ. أتدري لماذا؟ لأن المسيح من ذرية الملك يهياقيم الذي حرم الله عز وجل أن يكون في ذريته ملك. المسيح من ذرية يهياقيم ابن يوشيا والد يكينيا. يقول عنه إرميا 36:30 بأن الرب قال: لا يكون له جالس، عن يهياقيم الرب يقول: لا يكون له جالس على كرسي داود. المسيح انتم بتقولوا يعطيه كرسي داود أبيه، والرب يقول عن يهياقيم، هكذا قال الرب عن يهياقيم ملك يهودا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. إذا شئت أن أثبت لك بأن المسيح من ذرية يهياقيم فهذا أمر سهل علي، لأن يوشيا هو والد يهياقيم ويهياقيم هو والد يكينيا كما جاء في سفر الأيام 1:3-14: بنو يوشيا البكر يوحنان والثاني يهياقيم والثالث صدقيا والرابع شلوم وابن يهياقيم يكينيا ابنه وصدقيا ابنه. متى خدعك وخدع المسيحيين حين حذف اسم يهياقيم من نسب المسيح فقال: ويوشيا ولد يكينيا. وهذا ليس بصحيح، لأنه كما رأيت في سفر الأيام يقول بأن يوشيا هو والد يهياقيم ويهياقيم هو والد يكينيا. لماذا حذف اسمه؟ حتى لا تكتشف بأن المسيح من ذرية يهياقيم الذي لن يكون له جالس على كرسي داود، فبالتالي لن يحقق المسيح في عودته الألفية السعيدة التي تنتظرها بأن يملك على كرسي داود أبدا أبدا، لأنه من ذرية يهياقيم. أيضا نعود مرة أخرى إلى النبوءات الكاذبة، لكن قبل أن نعود إليها الأستاذ قال 215-430 لا يهم، هي لا تهم. لماذا ذكر الكتاب المقدس هذه المعلومة غير المهمة؟ لكن إذا كانت معلومة غير مهمة لماذا لم يقل فيها الحق؟ لماذا أخطأ وكذب؟ حضرتك قلت لا يهمك لا منيف عبد النور ولا سمعان كالهون الذي ذكر تواريخ محمد إسرائيل وذكر تواريخ محددة لدخولهم إلى الأرض المقدسة، تقول لا يهمك، أنت يهمك ما في الكتاب. هذا الذي في الكتاب غلط يا أستاذ. اسأل علماء التاريخ،
اقرأ تاريخ مصر فهو مسجل بدقة، لن تجد أمة سجل تاريخها بالدقة التي سجل فيها تاريخ المصريين. لن تجد من يقول بأنه جلس 430 سنة اليهود في مصر أبدا أبدا. إذا هذه معلومة خاطئة، العلماء اضطروا إلى الاعتراف بأنها خاطئة. منيس عبد النور يغار على الكتاب وكتابه في الرد عن الشبهات المثارة عن الكتاب، لكنه اضطر للاعتراف بأن هذا كذب وخطأ من الكتاب، وعمد إلى تأويل فقال هي 430 سنة في الحسب من أيام إبراهيم، مع أن النص يقول يذلونهم 430 سنة، ما بيقول يذلونهم إلى 430 سنة. لكن هو ما أمامه خيار، معلومة تاريخية تنقض الكتاب وتهدمه. أيضا من النبوءات الخاطئة في الكتاب المقدس النبوءات التي لم تتحقق، ما جاء عن العودة السريعة للمسيح. المسيح حسب الكتاب المقدس وحاشاه أخطأ حين ذكر بأنه سيعود إلى الدنيا في نفس الجيل الذي كان فيه، متى 16-27، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته. المسيح سيأتي في مجد الآب مع الملائكة. طيب وحيحصل إيش لمن يأتي؟ وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله، يعني ستقوم الدينونة. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. لم يتحقق هذا، لقد ماتوا ومات أبناؤهم وأحفادهم ولما يأتي ابن الإنسان في ملكوته ليحاسب الناس. نص آخر متى 10-23 نبوءة كاذبة، متى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. إذا طردوكم من أورشليم اهربوا للمدينة الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. الأب متى المسكين في صفحة 364-365 من شرحه لإنجيل متى يقول بالحرف الواحد، اسمعوا ماذا يقول بالحرف الواحد الأب متى المسكين تعليقا على هذه الفقرة. شرح هذه الآية أخذ من العلماء كل مأخذ وأعلم. نسمع ماذا يعلن العلماء. شرح هذه الآية أخذ من العلماء كل مأخذ وأعلنوا أن حل هذه المعضلة غائب تماما من أمام عيونهم. العلماء أعلنوا أن هذه معضلة وما لها حل، أعلنوا أن حل هذه المعضلة غائب تماما من أمام عيونهم لأنه لا يوجد لها حل. باختصار من الآخر، العلماء أعلنوا أن هذه معضلة لا حل لها. إيش هي المعضلة؟ الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. هذه معضلة لا حل لها. ليش؟ لأنه غادر التلاميذ أورشليم وغادروا فلسطين وغادروا الدنيا وغادر أحفادهم الدنيا ولم يأتي ابن الإنسان، فهي نبوءة كاذبة. أيضا من النبوءات الكاذبة المتعلقة بعودة المسيح ما جاء في متى 24 حين قال التلاميذ للمسيح وهو على جبل الزيتون، قل لنا متى يكون هذا وما علامة مجيئك وانقضاء الدهر. ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ هناك أمران مع بعضهما سيأتيان، مجيء المسيح وقيامة القيامة وانقضاء الدهر. المسيح عليه الصلاة والسلام أخبرهم بداية عما سيكون قبيل قيام الساعة من خراب الهيكل إلى آخره، ثم بعد أن ذكر لهم خراب الهيكل وغيره قال وللوقت بعد ضيق تلك الأيام، بعد هذه الضيقات بزمن، للوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. كل هذا سيحصل. ثم يقول المسيح بعدها بفقر: الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. لا يمضي هذا الجيل، الجيل اللي فيه المسيح، حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هل تحقق هذا؟ القمر لا يعطي ضوءه، وقوات السماء تتزعزع، والنجوم تسقط من السماء، هل تحقق هذا؟ يبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. هذا كله متى سيتحقق؟ نبوءة كاذبة. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. أيضا من النبوءات الكاذبة تلك النبوءات التي أطلقها بعض التلاميذ وكانوا يعتقدون أنهم يعيشون في آخر الزمان. كورنثوس الأولى 10-11 يقول بولس: نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كان يعتقد أنه يعيش في آخر الدهر. نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. في رسالته إلى السالونيكي في الأولى في 4-15 يقول: إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء رب. قضية الاختطاف التي ذكرها القس: إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، إحنا حنبقى إلى أن يجيء المسيح. لا نسبق الراقدين، يعني الأموات، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين. هو سيبقى إلى مجيء المسيح. نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. يعتقد أنه سيعيش حتى يدرك عودة المسيح عليه الصلاة والسلام. هذه نبوءة كاذبة منه لم تتحقق. نبوءة أخرى لم تتحقق من كلام بولس في كورنثوس الأولى 15-51 حيث يقول: هو ذا سر أقوله لكم. نسمع السر اللي عند بولس: لا نرقد كلنا، أي لن نموت كلنا، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة. يعتقد أنه لن يموت، كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. إذن هو سيعيش إلى قيام الساعة. وحسب علمي بولس مات من زمن طويل. تعلق على هذا النص نسخة الرهبانية اليسوعية التي أنجزها الآباء اليسوعيون بما يزيد عن 100 سنة من الدراسة. تعلق على هذا النص فتقول: يتكلم بولس بكلام إنسان يتوقع أن يكون حيا عند مجيء المسيح. عند مجيء المسيح. أيضا يقول يوحنا في رسالته الأولى 2-18: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة. إحنا الآن نعيش في الساعة الأخيرة. وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، هو المسيح الدجال، قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. من علامات مجيء المسيح أن يظهر قبله المسيحون الدجالون، فهو يقول هذه الساعة الأخيرة لأنه ظهر المسيحون الدجالون. تعلق الرهبانية اليسوعية على هذا النص فتقول: تلميح إلى الساعة الأخيرة من التاريخ. كان المسيحيون الأوائل ومنهم يوحنا على يقين من أن تلك الساعة قريبة، ولكنهم كانوا يعتقدون بأن مجيء الرب في المجد سيسبقه قيام كائن مفسد وهو المسيح الدجال. إذن هو يعتقد بأن الساعة تقوم لأنه قد ظهر المسيح الدجال. طبعا هذه نبوءة ليست بصحيحة، لأن المسيح لم يقوم حين ذاك، ومات يوحنا ومات أولاده وأحفاده ولما تتحقق هذه النبوءة. أيضا من النبوءات الكاذبة التي لم تتحقق ما جاء في مرقس 16-17 يقول على لسان المسيح طبعا، والمسيح لم يقل هذا: وهذه الآيات تتبع المؤمنين. الآن يخبرنا نبوءة عما سيحصل على يد المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حيات. إذن يتنبأ بأن المؤمنين يتميزون بعدد من الميزات. أولها يخرجون الشياطين باسم المسيح، ماشي. يتكلم يعرف لغات من غير ما يدخلوا معاهد للغات، ماشي، يحملون حيات يعني أفاعي، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. أسأل جناب القس، هل حضرتك إذا شربت شيئا مميتا لا يضرك؟ حضرتك من المؤمنين، وهذه الآيات حسب الكتاب تتبع المؤمنين، فهل حضرتك لو شربت شيئا مميتا لا يضرك؟ ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. الحقيقة التي تضعنا على المحك وتظهر مدى إيماننا في الكتاب المقدس هي موضوع وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. أيضا طريقة أخرى في اكتشاف الإيمان حسب الكتاب المقدس، مرقس 11:22، الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن، إنما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. السؤال الثالث، هل هذه نبوءة صادقة أم كاذبة؟ هل لو واحد فيكم الآن يا مسيحيين على وجه الدنيا يوجد ما يقرب من 1.5 مليار مسيحي، هل لو قال كل واحد من هؤلاء لجبل من الجبال انتقل من هنا إلى هنا فينتقل؟ أنا لم أسمع بمثل هذا من مسيحي واحد. ألا يوجد مؤمن واحد يستطيع أن يحقق هذه النبوءة التي وردت في الكتاب؟ أيضا يوحنا 14:12 يا أستاذ نبوءة أخرى عن المؤمنين، ولا أدري هل حققتموها وأنا لا أدري. الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها ويعمل أعظم منها. إذا أنتم مؤمنين بالمسيح ستعملون معجزات المسيح ومعجزات أعظم منها. المسيح كان يحيي الموتى، وأنتم إذا كنتم مؤمنين ستصنعون مثل معجزات المسيح بل ستصنعون أعظم منها. هل هناك مسيحي واحد يحقق هذه النبوءة عن المستقبل بأن المؤمنين يعملون أعمال المسيح ويعملون أعظم منها؟ دعني أقرأ لك ما يقوله الأب متى المسكين في شرحه لإنجيل متى صفحة 514، حيث يقول بالحرف الواحد: أعطني ركبا منحنية وقلوبا صادقة في إيمانها بوعد المسيح. بس جيب لي ناس مؤمنين، طيب إيش حيحصل؟ وسوف ترى كيف أن العمي يبصرون والصم يسمعون والشل والعرج، هيحصل معهم إيش؟ يمشون ويجرون وكمان ويرقصون. وسوف ترى كيف أن العمي يبصرون والصم يسمعون والشل والعرج يمشون ويجرون ويرقصون، وكل أنواع الأمراض تشفى حتى المستعصية من سرطان وسل وتليف كبدي وفشل كلوي وأمراض القلب، فالمسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. هذا كلام الأب متى المسكين. بس جيب لي ناس مؤمنين حقيقة وأنت لا تحتاج إلى مستشفيات أبدا. بس وين هؤلاء المؤمنين؟ أعطوني مؤمنا واحدا حقق هذا الكلام الذي ذكره يوحنا في 14:12 وهذا الكلام الذي ذكره الأب متى المسكين. إذا كانت هذه النبوءة يا أستاذ نبوءة صادقة وأنتم لا تقدرون على تحقيقها، فاسمح لي أن أقول بأنه لا يوجد في عالم المسيحية اليوم مؤمن واحد. إذا أردت دليلا على ذلك فاقرأ ما جاء في متى 17:20 حين أخفق التلاميذ في شفاء المصروع وسألوا المسيح ليش ما قدرنا نعمل المعجزة، فأجابهم المسيح: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، حبة الخردل صغيرة جدا، لو كان عندكم إيمان على قد حبة الخردل، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. إذن هذه نبوءة كاذبة حين تتحدث عن أن الآيات تتبعكم وأنكم تستطيعون فعل معجزات مثل معجزات المسيح. إذا عجزتم عن ذلك فأنتم كما ذكر الكتاب أنتم غير مؤمنين، أنتم غير مؤمنين. لذلك يا أستاذي هذه النبوءات التي ذكرتها لك يجمعها أنها نبوءات كاذبة، نبوءات لم تتحقق. فوجود هذه النبوءات في كتاب ما يعني بأن هذا الكتاب ليس من عند الله تبارك وتعالى. كان بودي بدل أن تقضي بالتبشير أن ترد على هذه النبوة. هناك نوع آخر من النبوءات لا أحب أن أغادر قبل أن أتحدث عنه، هي النبوءات الملفقة، يعني النبوءات غير حقيقية، الجماعة بيلفقوها تلفيق، وهذه النبوءات كثيرة، النبوءات الملفقة. دعوني أخذ منها واحدة. عبرانيين 1:5 يقول الكاتب المجهول، والأستاذ أقر أثناء المناظرة بأن رسالة العبرانيين كاتبها مجهول وأشكر له هذا الإقرار، يقول: كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، ثم يقول: صائرا أعظم من الملائكة بقدر ما ورث إثما أفضل منهم، لأنه هنا ما يهمنا لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. هو يقول أنه في الكتاب هناك نبوءة عن المسيح: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وهذه النبوءة حسب رأي كاتب رسالة العبرانيين المجهول تتعلق بالمسيح. فهو يقول: لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وأيضا قال له يعني: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إذن هو يعتقد، الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين يعتقد أن هذه أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، يعتقد أنها نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. هذه نبوءة ملفقة وليست صحيحة يا أستاذ. لماذا؟ لنعود إلى العهد القديم ونقرأ هذه النبوءة. يقول في سفر صموئيل 2:7-14: نبوءة، سنرى هل هي عن المسيح أم أنها عن غير المسيح. دعونا نقرأ ما جاء في صموئيل 2:7-8-7:14 لنرى هل هي عن المسيح أم عن غير المسيح. هكذا تقول لعبد داود، النبي ناثان يقول لداود بأمر الله إلى أن يقول: متى كملت أيامك، يعني يا داود، واضطجعت مع آبائك، أقيم نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، وهو يبني بيتا لاسمي. من هو الذي من نسل داود بنى بيتا لاسم الرب؟ أكيد عارفين، هو سليمان. وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. من هو؟ من هو الذي أكون له أبا وهو يكون لي ابنا؟ إنه الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، وهو يبني بيتا لاسمي. من اللي بنى البيت؟ سليمان. لكن النص يقدم لنا مفاجأة غريبة عن هذا المتحدث عنه: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وإن تعوج أؤدبه بقضيب النفس. يعني إذا غلط مال عن الطريق المستقيم الله سيؤدبه. كيف يؤدبه؟ يسلط عليه الملوك اللي حوله، يسلط عليه أتباعه، يسلط عليه شعبه. يقول: وإن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. إذن هذا ليس عن المسيح، هذا عن سليمان. هل تقبلون أن يقال عن المسيح بأنه سيؤدب؟ هل المسيح بنى البيت؟ أقول لا. إذن هذه النبوءة ليست عن المسيح. طيب نشوف الأيام الأول 22:9 نفس النبوءة لنرى هل هي عن المسيح. يقول الله لداود: هو ذا يكون لك ابن ويكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي. من الذي بنى البيت؟ سليمان. هو يكون لي ابنا وأنا أكون له أبا، هو يكون لي ابنا وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. إذا النبوءة عن من تتحدث؟ تتحدث عن سليمان، وليس كما قال كاتب العبرانيين: لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إذا هذه النبوءة نبوءة مفترى ملفقة وليست نبوءة حقيقية. يحذفون من النص ما يشاءون ويأخذون ما يشاءون ليجعلوا منه نبوءة عن المسيح. نأخذ مثال آخر من النبوءات الملفقة في متى 2:14. يقول: كان هناك يعني في مصر إلى وفاة هيرودس، كي يتم ما قيل من الرب والنبي القائل. إيش الموجود في النبي؟ من مصر دعوت ابني. يقول في نبوءة في التوراة تقول من مصر دعوت ابني، هذه نبوءة عن مين؟ عن المسيح، المسيح اللي حيحصل معاه ايش؟ اللي حيروح على مصر. طيب ماشي، نرجع ندور على النبوءة هذه نجدها في هوشع 11 لنرى هل تتحدث عن المسيح. يقول لما كان إسرائيل غلاما أحببته، الكلام عن مين؟ الكلام عن مين؟ عن إسرائيل اللي هو مين؟ اللي هو يعقوب عليه السلام. ومن مصر دعوت ابني، دعوت ابني الحديث عن من؟ عن إسرائيل، عن يعقوب، وليس عن المسيح عليه الصلاة والسلام. ومن الممكن أن يكون الكلام عن شعب بني إسرائيل وليس عن يعقوب فقط، لأن النص يقول بعدها ومن مصر دعوت ابني كلما دعوا ولوا وجوههم وذبحوا لبعاليهم وقربوا للأصنام. يتحدث عما حصل منهم من عبادة للأصنام، وهذا الأمر كان قبل المسيح بزمن طويل. آخر مرة عبد بنو إسرائيل الأوثان كانت سنة 536 قبل الميلاد، بعد أن أطلقوا من سبي بابل، وما عادوا بعدها لا إلى ذبح للبعاليم ولا إلى عبادة الأصنام. إذن الحديث ليس عن المسيح، لكن هو جعله نبوءة عن المسيح. نبوءة ثالثة منفقة، ما جاء عن عمانوئيل الله معنا، التي يستشهد بها متى ويستشهد بها من سفر إشعياء، سفر إشعياء في الإصحاح 7 و8. والنبوءة لا علاقة لها عن المسيح، أولا ليس فيها ذكر العذراء، ها هي العذراء المقصود في النص، ها هي الصبية، لأن النص يستخدم كلمة علما ولا يستخدم كلمة بتلة. ثم لو رجعت إلى القصة من هو هذا عمانوئيل، سترى بأنه رجل كان في زمن النبي إشعياء، وأن القصة حصلت قبل المسيح ب7 قرون ولا علاقة لها في المسيح من قريب أو بعيد. فأخذوا من النص عبارة بتروها وجعلوها عن المسيح، ولو قرأوا ما قبله وما بعده لعلموا أن النبوءة لا تتحدث عن المسيح لا من قريب ولا من بعيد، بل هي تتحدث عن أمر آخر حصل قبل المسيح عليه الصلاة والسلام ب8 قرون. إذا إخوتي الكرام، أقول هناك أنواع من النبوءات في الكتاب المقدس، نبوءات صادقة تدل على أن هذا الكتاب له أصل من وحي الله تبارك وتعالى، وهناك نبوءات كاذبة لم تتحقق في العهد القديم وفي العهد الجديد، وهناك نبوءات ملفقة وهي كثيرة كثيرة، لكن لعل الوقت لم يسعفني لذكر هذه النبوءات الملفقة التي لفقها كتاب العهد الجديد، ونسبوا أن ما جاء في العهد القديم إنما كان نبوءة عن المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. أشكر لجناب القس أن أتاح لي هذه الفرصة للحديث معه، وإلى لقاء يتجدد معه بإذن الله. اتفضل جناب القس لك المايك.
شكرا دكتور مقر. أنا طبعا أنت كثير طلع الشواهد، وأنا استنتجت منها أنك أنت عندك التباس، هي ماكو شيء كذب، لكن أنا قلت لك أن الكتاب المقدس هو فيه أشياء عسرة الفهم يحرفها غير الثابتين في الإيمان، فعندك نوع من الالتباس مدى تقدر تفهم، لأنه تركزون على الحرف، لكن كثير أشياء ليش أقول لك هي عسرة الفهم، لأنه إحنا لازم نعرف أن الأمور اللي هي بالحرف هي اللي تقتل، لكن الروح اللي هو يحيي. عندما يقول المسيح إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت، شو معناته؟ وهذا كلام صحيح وفعلا، أي بمعنى أن أتباع المسيح اللي يملك عليهم المسيح لا يملك عليهم الموت إلى الأبد. انتبه، نحن أولاد الله اللي قبلنا المسيح رب ومخلص لحياتنا واستنيرت أيامنا وحياتنا وذقنا نعمة الله باختبارات حقيقية وتجديد روحنا من جديد وطبيعة إلهية فينا، عندما نتغرب عن الجسد، لا نقول نموت لأن المسيح مات من أجلنا، لكن نتغرب عن الجسد باعتبار نحن غرباء، هذا ليس وطننا، نحن الأرض ليست وطننا، نحن أتباع المسيح، فنحن نطلب وطن آخر مثل ما كان إبراهيم، وطننا هو سماوي، مدينتنا السماوية مملكة الرب. فعندما يقول لا يملك عليهم الموت، لأن احنا عندما نتغرب عن الجسد نرقد في المسيح، وأنت تفضل عندما قلت أنه عندما يسمعون البوق الأموات بالمسيح يقومون أولا. من هم هؤلاء؟ هم هؤلاء لأن أجسادهم في اللحظة اللي يتغرب المؤمن، يعني نقول اليوم love you as إذا الرب أراد أن يريحني، ممكن بعد يومين ثلاثة يحطون جسدي بالقبر للرقاد وروحي في نفس اللحظة تروح يم إبراهيم بالفردوس وين مكان اللص مع المسيح. اليوم معي تكون في الفردوس، هناك مكان الراحة، وهذا ليس بيت الآب بعد، فمكان وقتي إلى أن يأتي المسيح ويدين كل البشرية، وبعدين الأشرار يحون إلى جهنم النار اللي هم أساسا أرواحهم بالهاوية. فكل إنسان لم يقبل المسيح مخلص في حياته وعندما يموت روحه تذهب إلى الهاوية، مكان عذاب رهيب، إلى أن يكون هناك بعد أذك مو بحيرة النار المتقيدة. هاي بالدينونة المسيح الذي يقول الكتاب، لأن الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما ديانا للأحياء والأموات، وهذا الرجل هو الرب يسوع. طيب نتوقف هنا بالنسبة لهذا. طبعا المسائل الروحية لازم نعرف ايش يقصد فيها الرب. صحيح عندما قال الرب وهذه الآيات تتبع المؤمنين باسمي، ايش اسمه، قال يتكلمون بالألسنة، يضعون أيدي المرضى فيبرؤون، أو يشربون شيئا مميتا لا يضرهم. انتبه شنو ده يقصد فيها. مو معناته أن المؤمن يجب أن يروح يتحدى، يعني مو معناته أن يقول كتاب لا تجرب الرب إلهك، يعني مو معناته المؤمن يروح يشوف نفسه قدام الناس يا جماعة أنا راح أشرب بطل ديتول وكل شيء ما يصير بيه، لا مو هذا معناته. معناته الحرف هيك يفهم، لكن كأنما يقول إذا في يوم ما أحد أولاد الرب رايح يم صديق، وممكن واحد عرف هذا ابن للرب وقدم له سم، وهذا ما يعرف، ممكن في هذه الحالة ما يموت، لا، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. هذا لا يعني أن الإنسان يجب أن يجرب الله لكي يشرب سم قدام الآخرين ولا يموت، هذا ليس هذا المعنى. وعندما يتكلم المسيح كان يتكلم المسيح عن المسائل الروحية كيف علينا أن نفهمها، والكتاب المقدس يوضح أنه عندما أنت قلب أنه عندما قال هذا هو ابني، لأنه لمن الملائكة قال أنت ابني، لكن المسيح الله قال هذا ابني شو وقت، وسمعنا صوته عندما كان يسوع ده يتعمد في نهر الأردن أمام يوحنا المعمدان وقال له كيف أنا أعمدك، قال هكذا علينا أن هكذا يجب أن نكمل كل بر، وجاء صوت من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. هذا كلام جاء من الله. فإذا من هو اللي ولده؟ ابنه. في رسالة غلاطيين يقول في إصحاح الرابع رسالة غلاطية وعندما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليقتدي الذين هم تحت الناموس، أي اليهود. فالله أرسل ابنه، أرسل كلمته، أنت ابني أنا اليوم ولدتك فعلا، ولد الكلمة، الله السلطان المطلق بكلمة، بكلمة ولد ابنه. فعلى كل حال يجب أن نفهم عندما يقول للمؤمنين إن كان لك إيمان تقول لذلك الجبل انتقل وينتقل، شو معناته؟ بمعنى أن كل إنسان عندما يكون هناك هو في مشكلة وفي ضيقة، فكل مشكلة تعتبر جبل على ظهر المسكين، فكيف يقدر يزيح هذه المشكلة من إذا كان عنده إيمان ثابت وقوي في من آمن به، وخصوصا إذا كان عنده إيمان بالله، إيمان قوي زحزح هذه المشكلة. وأنا أقول لك عزيزي ممكن تشوفوها صعبة، صدقوني أمام الله، حتى قبل سنين بعض المؤمنين أقاموا ميت في أفريقيا، أقاموا من الموت إنسان مات وأقاموا المؤمنين القديسين، وهذا العالم لا يخلى من أمثال هؤلاء. أنا لا أقول كل المؤمنين هم أبطال في الإيمان وعدهم يقدرون عمل المعجزات، القليلين منهم، ويريد كانوا كلهم لأن هذا حق المؤمن، لكن بعض المؤمنين ممكن يشكون، وممكن علاقتهم مسلمة قوية مع الله، ولكن الله ده يستخدم العجائب مثل ما استخدمها لبني إسرائيل في ابن يسوع. أنا شخصيا لمجد الرب أتكلم، أضع يدي على المرضى الرب يشفيهم، بالتليفون أصلي يشفيهم، يطلبون أقوى من عندي أصلي، سمعت أن العملية نجحت، مبارك اسم الرب. هذا هو الإيمان عزيز. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ أنا ما دفتم كل مرة يقول لي جيب الدليل قبل أنا أروح أكتبه بالجرائد أقول أنا ما. لا عزيزي لا، يا مو هالشكل. اريد احكي لك عن انت تفضل بي عندما يقوم من مصر دعوته ابني. شو يقصد فيها من مصر دعوته ابني؟ الله وفي يوشع يقول انه كان يعقوب، صحيح هذا الكلام صحيح، لكن لا تنسى انه الكنيسة اساسا من جتي من نسل يعقوب. يعقوب كان شو اسمه، كان ابن اسحاق، ومن نسل يعقوب اللي جوا الأصباط 12 أولاده اللي من خلال أحد أولاده اللي هو يوسف اللي راحوا إلى أرض مصر، وهو كان كبير هناك في أرض مصر وكان قائم على مملكة مصر بعد فرعون، وكان هناك جوع واستعلن أبيه بعدين ما جاء يعقوب ومن كثرة السسمة وأخذوهم المصريين وسخروهم. فإذا من مصر دعوته ابني، من هو ابنه؟ من هو ابنه؟ لانه اساسا هذه هو نسل يعقوب اللي من اساسه اجى يسوع ابنه بالجسد. فلذلك يقول من مصر دعوت ابني، من اسر اللي الله تكلم على لابراهيم وقال ان الامه اللي شو اسمها تستعبد راح ادينها اللي هي مصر، وفعلا انه بني اسرائيل بقوا هناك 430 سنه، هو قال 400 سنه ولكن هي صارت 430 بحسب ما قال الرب. لكن مع ذلك نرى أن الشعب اللي خرج من مصر كان يرمز إلى الكنيسة، الكنيسة في العهد الجديد أي أتباع المسيح، أي عندما يأتوا المسيح ينقل. ما كان أكو كنيسة، اليهود لم يكونوا كنيسة، لم يكونوا جسد الرب، كان هناك شريعة أعطيت لهم لإكمال قصد الله في الذبائح إلى أن يأتي ذبيحة الله ابن الله. تلاحظ فالكنيسة في مصر عندما خرجوا كانوا هذول كنيسة جسدية، نعتبرها كنيسة جسدية، لم يكونوا شعب الله، لم يكونوا يعني أمة اقتناء، لأنه بعد كانت الكنيسة كانت ترمز إلى الكنيسة في العهد الجديد أن بعد ما يموت المسيح ويقبلون المؤمنين يملكون المسيح عليهم. ليش يقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا؟ وأنت تقول هذا سليمان، شلون سليمان هذا عزيزي؟ تذكر الله من تكلم إلى 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 داود قال له مو أنت تبني الهيكل لأنك أنت رجل دماء، لكن اللي يطلع من عندك هو يبني. من هو؟ سليمان. سليمان بنى الهيكل وكان يرمز إلى الـ إلى الـ إلى الإنسان الجسدي، المؤمن الجسدي، هذا اللي كان في سليمان. تلاحظ؟ لكن أتباع المسيح يرمزون إلى الكنيسة الروحية اللي يقول عنها حتى في حزقيال أنا أكون لهم أبا وهم يكون أسكن في قلوبهم وأتخذ من قلوبهم مسكنا لي. ولا تنسى أن كل أتباع المسيح الذين قبل المسيح في حياتهم رب ومخلص فسكن فينا وجعل من أجسادنا هيكل لروح الله. هسه كل مؤمن مسؤول قدام الله أن يعرف أن هذا الجسد اللي عليه هو هيكل لروح الله. yeah. فهو يسكن فينا، أنا يسكن في الرب، أشكر الرب يسوع يسكن في الروح القدس كعطية أعطيت لي حتى يجعلني روح القدس أفهم الكلمة، يستنير لي الكلمة ويعلمني ويعرفني ويقودني ويبكتني مرات أيضا عندما أخطأ ويشفع فيها، لأن الإنسان في طبيعة قديمة لا زالت حاول أن تدمرني أو تأخذ حق الله مني. فهناك صراع في داخلي بين القديم والجديد. فالله عندما نأتي إلى المسيح نقبل المسيح مخلص بحياتنا، يملك علينا الله ويعطينا طبيعته، ففي هذه الطبيعة نقدر احنا ان نضع الطبيعة الاولى من ابوينا ادم وحواء بالجسد نضعها تحت امرة هذا، فيكون هناك صراع بين الروح والجسد فينا دائما، وهذا اللي يقصد فيه. فنرى الكنيسة اللي اخذها اللي من اللي كان يقصد فيها يعقوب فعلا هي كانت رمز للكنيسة الحاضرة اللي موجودة اليوم، اي جاءت نتيجة عمل الصليب. شفت؟ هذه كانت رمز، لأنه هذه كانت فقط أنه شعب الله من هناك تعامل ومن هناك جاء النسل المبارك اللي هو المسيح. أنا نسيت أقول لك في المداخلتين الأولى أن المسيح جاء من صفة يهوذا، جاء من صفة يهوذا من ناحية العائلة اللي هي فيها، يعني من ناحية نسب مريم العذراء وأيضا يوسف اللي كانوا من بيت داود. وكان على المسيح أن يأتي ويرمم ويبني بخيمة داود الساقطة، لكن لأنه بني إسرائيل رفضوه فهو سوف يرجع مرة أخرى ويبني خيمة داود الثانية في خيمة داود الساقطة. فكل اللي أنت قلت عليه فهمت أنت بالحرف، لكن أمور الله يجب أن تعرفها أكثر من ذلك. اللي يقرأ الكتاب المقدس يحاول أن تقدر تدركها وتقدر يكون عندك معرفة فيه، لكن إذا ما عندك استنارة إيش فايدة يا عزيزي؟ لازم يكون عندك استنارة، وهذه الاستنارة لا ما يعطيها الله لك إذا ما يملك روح الله عليك. لا مو أنا أرجع فهمها، أنت تقول لي أحمد واحد موضوع هذا مو موضوع المناظر، لكن حتى فهم الأخ اللي مع احترامي له يدعي أنه الكتاب المقدس فيه نبوات كاذبة أو فيها أمور لم تحصل بعد، وأنا من حقي كشخص مناظر لا أنا فهمه أنه ليس هذا الكلام هذا. أنا أحترم مشاعره وأحترم رأيه، ولكن بالنسبة لرأيه هو أيضا أن يحترم ردي على ما تفضل هو فيه، فلذلك ليس أي التباس في الموضوع بالنسبة إني. وأنا واثق أن الكتاب المقدس هو كلام الله، وأنه هو ماكو شيء فيه خطأ، وإذا كان هناك بعض الإشكالات أو أشياء لم لا يفهم الآخرون هذا لا يعني أنه في ينسب إلى الله جهالة. وحتى عندما يقول بولس الرسول إن جهالة الله أحكم من الناس، أي بمعنى أنه الإنسان مهما كان حكيما لا حتى ما يقدر يوصل إلى جهالة الله. فهل الله في جهالة؟ أبدا الله ليس في جهالة، لكن ممكن هو جاب بهذا الكلام قصة فيها شيء ما حتى لا ننسب أنه إحنا البشر ممكن نوصل إلى فهم مثل ما عند الله أبدا. فلذلك مرة قال الرب يسوع هذا الكلام عندما كان يقول لبطرس أهل تلاميذه أن يرعى خرافه، وشاف بعدين التفت وشاف يوحنا قال وهذا ما له؟ قال إن كنت أريد أن يبقى إلى أن أجي فما لك. حتى تعرف يسوع والله المطلق بالسلطان بالكلمة قال هذا الكلام إثباتا للاهوته، وقال هذا الكلام إن كنت أريد أن يبقى إلى أن أجي فما لك. كان يقدر يخليه يبقى إلى اليوم، لكن هو ما مو معناته قال لك المسح، بس قال هذا الكلام المسيح لبطرس. فعندما يقول أن ها هنا قوم لا يذوقون الموت كان يقصد التلاميذ، لأنه هذول لا يذوقون الموت الجسدي، لأن الموت لا يملك عليهم باعتبارنا المسيح مات من أجلهم وقام. فإحنا في إيماننا في المسيح لأنه هو ما بموته أمات الموت عنا أن لا يملك علينا عندما نتغرب من الجسد، بل يكون لنا الحياة. فعندما تتغرب نفس مؤمنة تابعة للمسيح سكن فيها روح الله وولدت من روح الله لا يمكن أن الموت مالهم لا يعتبرون موتا لكن رقادا رقادا. وهؤلاء أجسادهم سوف تقوم عندما يسمعون البوق الأخير، عندما تأتي نهاية كل شيء ويسمعون بوق الأخير ويسمعون بوق الأخير راح يقومون الأموات في المسيح أولا، راح تقوم أجسادهم بأجساد ممجدة، تلاحظ أجساد ممجدة ويكونوا في كل حين معه. أما هذول الباقين الأحياء سوف يقتطفون. فعزيزي الدكتور منقذ أنت تقول هذه ما صايرة، لكن راح تصير في أي لحظة، لأنه عند مجيء المسيح راح يكون لا أحد يعلم مجيء المسيح يا يوم ويا شهر ويا سنة، لكن الله من خلال المسيح الله الآب من خلال المسيح ابنه تكلم وأعطانا بعض العلامات، ومن هؤلاء العلامات أكثرها صارت. وحتى عندما قال المسيح لا يكون هذا الجيل إلا هذا وكله يكون، أي جيل؟ جيل عودة بني إسرائيل كأمة مرة أخرى اللي كان في سنة 48، والجيل إيش كانت عمره؟ قسم يقولون 40، قسم يقولون 60، قسم يقولون 67، قسم يقولون 100. فعندما يقول عن بني إسرائيل عندما تعود أمة إسرائيل مرة أخرى أعرفوا أن الصيف قريب، يعني أعرفوا أن الأيام قريبة. لكن المشكلة بينه وبين الله هي فرق من السماء إلى الأرض. عند الله اليوم مثل ألف سنة وألف سنة مثل اليوم، نحن البشر دائما نمشي بسرعة، الله يتكلم ويحقق هذا بعد ساعة أو بعد يوم، لا. حتى من إجى الرب يسوع شو قال؟ قال ملكوت السماوات قريب. قريب؟ هاي قال كلام قبل 2000 سنة، وين لحد الآن بعد ملكوت السماوات يعني ما انتهت الأرض. فلازم تمشي قصد الله، هو ما يتكلم به، هو كان يتكلم بأمثال لكن يتكلم بأمور روحية. الحرف يقتل، ولا زال مع احترامي اليوم كثير من المسيحيين لا زالوا متمسكين بالحرف وتاركين روح الحياة في الكلمة اللي نطق بها الرب وشو قصد. حتى كثير من المسيحيين راح يهلكون نتيجة تمسكهم بالحرف، وهذا الخطأ. قطع جسيم. الحرف يقتل والروح يحيي. الكلام الذي أكلمكم فيه روح وحياة قال الرب. أنا قلت ذاك اليوم وأعود مرة أخرى فأقول أن الرسائل اللي كتبها بولس الرسول وأيضا يوحنا اللي شاف فيها رؤية يوحنا هذه من الله. رؤية يوحنا منين جابها؟ شنو حلم شافها؟ لا، شاف رؤية أمامه، الله أوحى إليه بأشياء وساعده أن يكتبها وينقلوها إلنا. هذه رؤية من الله، هذه استنارة من الله لهذا الشخص. رسالة بطرس، رسالة رسائل يوحنا واحدة واثنين وثلاثة لكن إنجيل يوحنا يختلف. إنجيل يوحنا، يوحنا كان تلميذ المسيح وشاف كل الأمور بعينه كتبها. لكن الرسائل اللي الله تكلم فيها من خلال بولس هي رسائل مشهود عنها ومباركة هي في الكنيسة، هي كلها من أكثرها يعني أكثر الأشياء الجوهرية اللي فيها، لا الرقوق وما رقوقها اللي قلنا عليها أو رأيها في بعض الأمور، هاي من الله. فلذلك لم يكن سليمان من بنى الهيكل، لكن سليمان بنى الهيكل، هيكل سليمان هذا اللي اجى تيتوس الروماني سنة 90 وحرقه وقتل كثير من اليهود، البقية شردوا في كل أنحاء العالم. في سنة 48 رجعت اليهودية كدولة واعترف بها الأمم المتحدة ولا زالت قائمة إلى اليوم. والمسيح قال لا يمضي هذا الجيل إلا أن يكون هذا وكله، السماء والأرض تزولان، كلامي لا يزول. فالرب يحقق كلامه، ولكن يجب أن نقبل هذا الكلام، وحتى إن كنا لا نرى النتائج أو ثمار هذا الكلام حرفيا أمام عيوننا، يجب علينا أن نؤمن أن هذه الأشياء تصير مثل ما قال الرب. زوال السماء والأرض يقول أفضل مما أن تزول نقطة واحدة من الناموس إلا ويكون هذا كله. هذه الأشياء يجب أن نقبلها بالإيمان ونقف عليها، وإن كانت لا تحقق مقاصدها في أيام غربتنا بالجسد، لكن علينا أن نؤمن فيها وأن نقبلها بالإيمان. نال المواعيد بالإيمان، صار قدرة أن يعني أن تقيم نسل بالإيمان. اقرأوا بعبرانيين، صار قادر على إنشاء نسل. فعزيزي انت الامور اللي ذكرتها ليست هذه، يعني مع احترامي لك تقول انها شو اسمها انه هذه كاذبة او ما تحققت، لا لا لا، ماكو شيء ما يتحقق، ماكو شيء ما يتحقق عزيزي، كل شيء يتحقق. كلام الله لا يزول، كل شيء يتحقق. والاختطاف المبارك جاي في اي لحظة، في اي لحظة. من نادى شو اسمه نوح ان الناس تتوب كانوا يضحكون على نوح، ولكن عندما جاء المطر، عندما فتح الله طاقات السماء ينابيع الغمر، قامت الناس يقول افتح لنا. وهذا ما راح يكون حالة العالم عندما يأتي المسيح ويخطف الكنيسة ويطرقون على الباب يقول افتح لنا، يقول اذهبوا عني يا ملاعين لم أعرفكم قط. وأنا لا أقول أنه ليس هناك إشكالات أو ليس هناك أخطاء، حتى بعض من كانوا أتباع المسيحيين الحقيقيين ممكن بطريقة ما خدعوا أنفسهم بمظاهر العالم، وممكن يؤذي إيمانهم وتكر عقيدتهم ويعني علاقتهم القوية مع الله نتيجة تركيزهم على الدنيويات. لكن هذا لا يعني أن الله لا زال محتفظ بسلطان كلمته في نفوس أتباعه إلى هذا اليوم، ولا زالت الكرازة في كل يوم تخلص كثير من الناس. ماكو شيء اسمه كاذب، وماكو شيء في الكتاب المقدس ما يتحقق. لكن المشكلة أنه البعض يفسروها بطريقتهم أو يفهموها من خلال آراء الآخرين ويحاولون أن يأتون بها بكتاب أو شيء معين أو رأي أو حدث. والمشكلة أنه مع احترامي للناس، الناس تقبل اللاحق من ترك يعني من تحليلات الناس وما تقبل شيء من الله. فليس هناك شيء لم يتحقق إن كان أن يريد الله أن يعمله. فلذلك يقول المسيح لا يمضي هذا الجيل إلا يكون هذا كله. طيب شنو معناته الحر وشنو معناته الروح؟ لنأتي إلى موضوع هيكل سليمان. هيكل سليمان حرفيا نراه أمامنا بناء، بما بناء معبد يدخلون اليهود فيه يعبدون الله. لكن هيكل المؤمنين أتباع المسيح ليست كنيسة روح نصلي فيها فقط، لا، ولكن يسكن فينا روح الله. ليش؟ الله أعطى لأتباعه هذا الامتياز أن تكون أجسادنا هيكل لروح الله، لأنه روح الله يسكن فينا. بتلاحظون؟ فلذلك يقول أنا أكون لهم أبا وهم يكونون لي أولادا. أريد أفهم كل الأخوة الموجودين أن الكتاب المقدس لا يكذب من ناحية ما هو مكتوب، إن كان هو حرفا حرفا يعني حرف مكتوب نشوفه، لكن في هذا الكتاب حقائق يحتاج إليها العالم كثيرا لفهمها، لكن لا عن طريق الفكر، لا عن طريق القراءة. هذه ليست جريدة، هذا كلمة الله، علينا أن ندقق فيها ونطلب من الله أن يفتح عيوننا أن نفهم كلمة ومقاصد فيها، لأن هذا لخيرنا نحن أولا قبل ما هو لإظهار مجد الله في الكلمة. علينا أن ندرك أن أمور الله يحتفظ الله فيها، مثل ما حفظ المسكونة مع شرها إلى هذا اليوم، الله يقدر يحفظ هذا لنا ويخلينا أن نتعلم من ما هو مكتوب، وكل ما هو مكتوب هو لخيرنا وهو لصالحنا وهو لمصيرنا الأبدي. ولكن إن كنا نحن البشر حتى وإن كنا من أتباع الله وملكنا المسيح علينا، ولكن ممكن تصاغرنا وممكن ضعفنا في الطريق وتخورنا، هذا لا يعني أن الكلمة ليس لها قوة في فعل عمل الخير. فالإيمان يحتاج إلى شجاعة، وهذه الشجاعة لا يمكن أن نملكها بالعقل وبالإرادة أو بالجسد، لا يجب أن يملك علينا روح الله حتى يقودنا إلى هذه الأماكن أو إلى هذه إلى هذه شو يسموها المواقف، حتى فيها نظهر مجد الله في الكلمة اللي هي حياة لنا وللذين يؤمنون فيها. طيب أنا أشكركم جدا على الوقت، وأشكر مناظري الأخ الدكتور منذر السقار، وأنا أحب دائما أناظرك يعني فعلا أي وقت لتطلب في أمور أخرى، لكن بحسب وقتي شوفوا الرب شون يعني ينطينا وقت حتى نقدر نتفق أنا وياك. فضل.